بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد الألف الأولى على واحد بعنوان جبهة الإنقاذ الجزائرية، لقاء علي بالحاج، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من رجب 1410 هجري الموافق اليوم الخامس من الشهر الثاني 1990 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إصدار جديد مبارك يتجدد بالخير ويتواصل بالبركة من إصدارات سلسلة الهدى والنور في إصدارها الحالي الجديد، بهمة وجهود أخينا في الله الشيخ محمد ابن أحمد آل أبي ليلى الأثري، نفعه الله ونفع به وبارك في جهده وأحسن إليه. وهذا الشريط خاصة يتميز بأنه حوى لقاء علميا دعويا منهجيا بين شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وهو من ارتفع به اسم هذه السلسلة وانتشر به لواؤها، وكانت الخيرات كلها منبثقة من ذلك وراجعة إليه، مع الشيخ علي بالحاج الجزائري، وذلك قبل أكثر من 20 عاما، بداية حرب الخليج بين العراق في احتلالها للكويت مع التحالف وما أشبه ذاك. وهو لقاء منهجي مضى عليه كل هذه السنوات، لكن فيه فوائد شتى وميزات عدة ينتفع بها المسلمون وينتصر بحقها السلفيون وينكسف بهداها المخالفون المتربصون، سائلين الله تبارك وتعالى الهداية للجميع، وأن يرد ضال المسلمين إلى حظيرة الحق والهدى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وأهلا مرحبا، كيف حالكم؟
الحمد لله.
ماذا عندكم؟
على كل حال يا شيخ، نحن في الحقيقة جئنا لزيارتك.
أهلا وسهلا.
وجئنا أيضا من أجل أن نطرح بعض القضايا ولكن ما أظن أن الوقت يسعنا لطرحها، فنود على كل حال أن نسمع منكم يعني تقييما للأوضاع الآن في الخليج، لأننا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه سنتناقش وسنطرح بعض القضايا على السلطات العراقية، عسى المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيها خيرا
إن شاء الله.
فنسأل في هذا الإطار، نرجو منكم توضيحا لهذه القضايا، لكن هناك قضايا كثيرة يا شيخ لا أريدنا على كل حال أن تكون مسجلة، وإنما تكون في الحقيقة مباحثة، وليست مباحثة بين، لأن التسجيل في كثير من الأحيان أصبح يشكل يعني في الحقيقة سوء فهم لدى كثير من الناس، والذين يطرحون الأسئلة في كثير من الأحيان يطرحونها بصيغ معينة ليصلوا إلى إجابة معينة، فلست أدري على كل حال رأيكم فيما أقول.
أقول أولا أنت لست من أولئك، ولذلك فالاقتراح لا يكون في محله
ما شاء الله.
ثانيا أنت تعلم قول القائل الأول وما آفة الأخبار إلا رواتها، وإذا كان السؤال والجواب كلاهما قابل للتحوير والتطوير وهو مسجل، فأولى وأولى أن يقبل كل ذلك وزيادة على ذلك ما لم يكن مسجلا، أليس كذلك؟
نعم.
إذن اتفقنا على التسجيل وإن شئت.
لا مانع على لا مانع، ولكن فقط نحن نتحدث عن واقع يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الواقع
كيف هذا الأخوان؟ أنتم مع لوعد؟ معكم؟
نعم.
يعني لا ضيرة؟
لا ضيرة
الحمد لله. نعم.
فأنا قلت على كل حال لابد من أن ننظر إلى الواقع. أصبحت الآن عادة موجودة عند الكثير من الناس. أنا لست معترضا على التسجيل، وإن كنت أنا في حد ذاتي يعني لا أسمح للكثير بتسجيل دروسي أو مواعظي أو خطبي، أصبح كل من هب ودب يسجل له.
أما قولك هذا الأخير فقد أخافني.
لا لا يا شيخ، ما زال لحد الآن لم أنتهي منه.
لكن ما سألتني لما؟ لما قولك هذا الأخير أخافني؟
يعني أصبح من هب ودب يسجل يعني؟
لا. حين قلت أخيرا بأنك أنت لا ترغب أن يسجل درسك وكلامك، فهذا خوفني.
لما؟
هذا الذي أنتظره. لأني خشيت حينئذ أن الجدل، وإن كان قسم كبير من الجدل هو مأمورين به في القرآن كما تعلم، ونرجو أن يكون جدلنا من هذا النوع المأمور بالقرآن الكريم. فلما تباحثنا في الموضوع فشعرت بأنك اطمأننت لقولي أن التسجيل أولى بأن لا ينحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص من الكلام الذي آفته أرواته. واضح سبب الخوف؟
واضح يا شيخ.
طيب،
ولكن أنا في الحقيقة قلت في بداية الكلام، ونرجو أن لا يكون يعني الكلام يا شيخ على كل حال هو عبارة عن يعني أننا نبقى إلا في هذه النقطة بالذات، تسجيل ما تسجيل
لا، هذه ستمشي، ولكن لابد من تركيز نقطة نبني عليها، لأنني سأقول لك إن كنت غير مطمئن للتسجيل فنأمر صاحبنا بأن لا يسجل، هذا أمر أساسي.
أنا هذا الذي أراه يا شيخ. لماذا؟ نظرا لأن هناك أشياء ممكن يعني نتحدث فيها ربما تعطينا فكرة أوضح.
إذا فهمنا النقطة التي أردت أن لا نقف عندها أفادتنا الآن.
نعم،
لأننا نحن قبل فهمنا منك أنه لا مانع من التسجيل بناء على المقدمات التي قدمناها،
ولكن
أخيرا فهمنا أنك لا ترغب التسجيل فحيرنا. لكن لما وقفنا عند هذه النقطة الآن نقول أنك لا تريد أن تسجل، فيا أبا أحمد شوف رغبة الشيخ ولا تسجل إلا أن أخذت الإذن منه. هذا بحث ثاني.
السؤال اللي انت حضرتك يعني مثلا نشوف فيه انت ما بتحب فنحن نوقف، لانه نحن وجزاك الله خير يعني تاخذ من الشيخ فوائد عظيمه جدا في سيدنا محمد، فان شاء الله طبعا تكون
انا اظن ان هذه الفوائد مبثوثه في اشرطه الشيخ الكثيره.
نعم،
يعني الشيخ على كل حال الفوائد التي سمعناها الان موجودة في الأشرطة بكثرة والحمد لله رب العالمين، والشيء إذا تكرر تقرر كما يقال، وموجودة أيضا في كتب أهل العلم. فأظن باللي هذا السبب اللي خلينا المسائل هذه التي سمعناها من الشيخ نحن على كل حال تعلمناها من الشيخ عن طريق الأشرطة كما قلت أنا من 76 يوم كان يشرح الشيخ الترغيب والترهيب. هذه المسائل بالنسبة لنا نحن يعني ليست جديدة، ولكن نتحدث ربما لو كان هناك أسئلة أخرى ربما رضيت بالتسجيل، لكن أنا جئت يعني أول ما قبل كل شيء من أجل زيارة الشيخ، هذه واحدة. وأرجو من الله سبحانه وتعالى بعد رجوعنا إن شاء الله من بغداد إذا قدر الله لنا الرجوع عندها ربما يكون هنالك أشرطة للتسجيل، أما الآن فلا، هناك قضايا قد تكون فتنة للناس إذا خرجت، وأنتم تعلمون أن أشرطة مثل هذه يعني سجلت هنا وذاعت في الجزائر على كل حال، وشكلت أيضا فتنة وأوصلت المسلمين إلى ما لا تحمد عقباه على كل حال، هذا شيء نحن نعرفه وعانيناه، ولذلك أنا مش أعترض على التسجيل من حيث التسجيل، ولكن أعترض فقط ربما هذا التسجيل قد يقع في يد بعض الإخوة مثل ما سبق الشيخ وقال، قال أن التسجيل لا يحور، ولكن السؤال الذي يطرح على الشيخ قد يكون أيضا فيه صياغة معينة ونبرات معينة توحي بإجابة معينة.
أقول جزاك الله خير، معلش بعلمك شيخنا أشياء أخيرة. أنا عندي الآن أشرطة للشيخ من السنوات مسجلة وهي موقفة، ولكن أحتفظ فيها للتاريخ، فلعل يكون هذا من هذا الباب ممكن، طبعا لا أوزعها الآن مطلقا، لكن لعل يكون إن شاء الله عز وجل بعد سنوات طويلة، لأنه يعني لقائك مع الشيخ إحنا بالنسبة للحمد لله نعتبره يعني مهم جدا، وأسئلة حول الشيخ ولعله الأشياء اللي حصل منها بعض الفتن هنا لعلها الآن هنا يعني تتصوب الآن في هذا، يعني أنا رأيي، وإلا أخفلت المسجل نحتفظ فيها للتاريخ، لكن لا أسجلها، وإن قلت والحمد لله يعني وخصوصا
تقول
شيء
أشياء
في مسجل عندك،
فأشياء غير مسجل انت. على كل حال خلي على رأيه.
جزاك الله خير.
شكر. تفضل.
إخوة الإيمان، وتم لقاء آخر بعد العودة من السفر في نفس الشهر.
هناك
فيما يتعلق بصالح المسلمين إن شاء الله.
نعم، على كل حال وأظن يا شيخ لست أدري إذا كان الأخ ما زال مصرا على التسجيل،
وقد يقول هو عنك على العكس ما زلت مصرا على عدم التسجيل.
نعم يا شيخ، على فكرة فقط ربما المرة الماضية كانت أول مرة نلتقي فيها بكم، ونحن على كل حال عندما رأيناكم تذكرنا قولة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان إذا رأى رجل مشتغل بالحديث كأنما رأى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جال بخاطرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه يعني المحبة لوجهه الكريم.
هو كذلك إن شاء الله، ولكن ما قلته وما رويته عن الشافعي
رحمه الله تبارك وتعالى
نقابله بما روينا عن أبي بكر الصديق
رضي الله
عنه أنه كان إذا مدح في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.
ما شاء الله كان يحسن، الله يبارك.
نعم.
فالسبب في عدم التسجيل ليس معنى ذلك أننا يعني نزهد في التسجيل أو لا نرى فوائد التسجيل، بالعكس على ذلك تماما، ولكن نحن في الجزائر عانينا من هذه التسجيلات المختلفة، فقد يتصل بك الإخوة بين حين وآخر فيسألونك أسئلة وتجيب أنت بما فتح الله عليك وبما تراه حقا وصوابا، فيخرج الشريط إلى الساحة ويطبع فيتبناه البعض، ثم البعض ممن لا يرى تلك الفتوى أو تلك القضية قد يخالف، ولكن في إطار منهج السلف الصحيح، يعني الخلاف الواقع بين السلف، يعني هذا مثل ما إنسان قد يميل إلى رأي ابن عمر في قضية، الثاني يميل إلى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لا نخرج في إطار السلف الصالح رضي الله عنه. فيسألون الطرف الثاني يسأل أيضا، والشيخ أيضا يجيب في حدود السؤال بالطبع الذي جاءه، فتخرج هذه الأشرطة في الساحة فيقع التضارب بين الإخوة وتوغر الصدور ويحدث ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ونحن والحمد لله رب العالمين عندما جئنا في الحقيقة جئنا لا من أجل الأشرطة حتى لا نزيد الطين بلة والطنبور نغمة كما يقال، فقلنا نتحدث هكذا ونتباحث ربما في قضايا ونسأل في بعض الأمور ونستفسر في بعض الآخر فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا السبب الذي جعلني يعني أبتعد عن التسجيل وأبتعد عن، وأنا أظن أن المؤمن يستدل بالدليل لا يستدل بقائل الدليل، فلأننا تعلمنا منكم يا شيخ سنوات طويلة ونحن نقرأ الكتب ونسمع الأشرطة أن التعصب المذهبي بدعة من البدع التي لم يعرفها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
لا شك.
ونحن عن لا سيما أيضا علمنا الإسلام أن نحترم علماءنا وأن نقدرهم، وفي بعض الأحيان حتى لا نستطيع أن نتناقش في الأمور حياء من علمائنا وخشية يعني خشية يعني من الله عز وجل أن يؤاخذنا إذا ما رينا أو جادلنا، ونرجو أيضا من علمائنا أيضا أن يعرفوا هذه المسألة عنا، ولذلك في بعض الأحيان نضطر إلى أن نسكت عن بعض القضايا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. هذا هو المجال، فلست أدري يا شيخ تعليقكم عن هذا أو تفسيركم لهذا القضية.
بارك الله فيك، كأنه يعني يترشح من كلامك إلى أن التأليف لا يصلح في هذا الزمان.
التأليف يا شيخ لا يصلح يا شيخ.
يصلح؟
لما لا يصلح؟
يصلح؟
نعم يصلح.
أنا قلت يترشح وقد لا يكون كذلك، فحينما تقول يصلح فالحمد لله،
والله الحمد لله.
ولكن كانت هذه توطئة، فإذا يصلح التسجيل أم لا يصلح؟
يصلح التسجيل يا شيخ، ولكن
فإذا
الشيخ لا بد أن نفرق بين أن نسجل، ربما تأخذ كتاب من كتب الحديث النبوي الشريف وتشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأسئلة التي تتعلق بحياة الناس وبواقعهم. هذا هو الفرق يعني في هذه القضية.
ممكن
تفضل.
المرة السابقة بدون تسجيل رفض الكلام أخونا علي الله يحفظه، يعني ما أراضي أن نصرح بعض الأمور بدون تسجيل، فكيف الآن مع التسجيل؟ فممكن إذا يعني أنت أقنعته بالتسجيل يكتم أشياء وما صرح فيه أمور، فأفضل أن ما يكون تسجيل.
تفضل ماذا؟
أفضل ما يكون تسجيل حتى يصارح.
ما ليش نحن أظن قلنا في تلك الأمسية أنه نحن تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك سامعه؟
نعم.
قلنا هذا؟ تذكر هذا؟
أذكره كثيرا يا شيخ.
كثيرا. طيب، فنحن يا أبا عبد الرحمن سنعود إلى هذا، لكن نبحث الموضوع هل يعني التسجيل يعتبر نعمة أم يعتبر نقمة وسبب لإثارة الفتنة؟ إن كان التسجيل كذلك سبب لإثارة الفتنة، فإذا التأليف أي مؤلف يؤلفه المؤلف هل كانوا يكرهون التأليف؟ وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان لا يرغب في التأليف، ومع ذلك ألف عنه مسائل وكتب كثيرة وكثيرة جدا. المقصود بارك الله فيك يا شيخ علي أنه نحن يجب أن نتخذ موقفا أولا من العلم ما يصلح نشره وما لا يصلح نشره، ثم ما كان من القسم الأول مما يصلح نشره أي بالكلام يصلح نشره بالتأليف يصلح نشره بالتسجيل، وما لا فلا. أما أن نتخذ موقفا تجاه التسجيل مثلا هو خلاف موقف تجاه التأليف، يعني يبقى فيه هنا شبه تعارض
يا شيخ. أنا
ممكن أسأل الأخ علي؟
تفضل.
يعني أنا من الجزائر.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الجزائر يعني هذا الأسلوب لا تعرفونه التسجيل؟
لا، التسجيل موجود، ولكن الآن سأضطر إلى الحديث عن أشياء ربما المرة الماضية مثل ما سبق وأن ذكر الأخ جزاه الله خير الجزاء.
نعم.
هناك قضايا حقيقة لا نستطيع أن نتحدث به لجميع الناس، وهذه بالطبع خاصة التي تتعلق بين البلدان وأسرار الناس، هذه لابد أن ترفض. طيب. وهناك أسباب أخرى.
عليكم السلام.
يسجلون
ما هذا ما أصلح.
في 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 الجزائر يسجلون، لكن تسجيل الشيخ خاصة له ميزة. تسجيل الشيخ.
الشيخ
ناصر. نعم، له ميزة على بقية التسجيلات. يعني مثلا يعني ومن أجل هذه النقطة
ما سمعتك يا شيخ تقول لي
هذا لا يخفى.
يعني لما يسألون عن قضايا معينة نحن لا نريد أن نقول قال الشيخ الألباني كذا وكذا وعلى الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، لا، نحن نريد أن نقول الشيخ الألباني جزاه الله خير يرى في هذه المسألة كذا وكذا ودليله كذا وكذا، إما يعني استنباطا أو دراسة، ونرجع الناس للمراجع حتى لا نربط الناس بالشخص بقدر. لكن هناك عندنا في الجزائر بعض الإخوة إذا قال ربما الشيخ كلمة معينة ربما بغير ذكر الدليل لثقته في الشيخ بالطبع وثقته في علمه قال نعم، وهذا في الحقيقة هو الذي يسبب يعني خلافا بين المسلمين. نحن نستطيع الآن نأتي للشيخ، وأستطيع يعني مثل ما يفعل بعض الإخوة نبعث مثلا بعض الشباب إلى الأردن وأكتب لهم مجموعة من الأسئلة، اطرحوا هذه الأسئلة على الشيخ ويأتي بشريط ونقول لهم ها هو أنتم تقولون كذا ونحن قلنا كذا. هذا ليس طريقا،
بارك الله فيك، أقول أخ علي
نحن لا نتكلم عن الشيخ، ليس موضع كلام.
الذي أقوله الشيخ، الشيخ الشيخ إذا ناقض نفسه في كلامه مرة، يعني مرة يقول كذا ومرة يخالف ما يقوله في المرة الأولى، عندئذ نحن لا نثق بكلام الشيخ. لكن المعروف من عن الشيخ جزاه الله خير أنه إذا قال كلمة فعرف أنه أخطأ فيها نشر ذلك على الناس وقال إنني أخطأت في المسألة الفلانية. لذلك كان فيه من هذا الباب نحن نطمئن إلى علم الشيخ أولا، هذه واحدة. أما الثانية فالذي الذي أتى بك إلى هنا إلى الأردن للذهاب إلى بغداد مسألة مهمة جدا، ويتوقف عليها أن يعرف الناس هناك رأي الشيخ في هذا الموضوع حتى يكون عونا لك في هذا الموضع، في هذا الموضوع. وليس يعني المقصود، يعني إذا تكلم الشيخ ليس المقصود أن يتكلم كلاما أنت لا تريده ولا تحبه، أنت ما سمعت كلام الشيخ حتى ترفضه أو لا تقول أو تقول لا أريده. لذلك أنت تسمع كلام الشيخ مسجلا، فإن طاب لك أن تسمعه وتبقيه فهذا خير وينفع الناس هناك إن شاء الله، وإلا فأنت تكون في حل مما يقول الشيخ.
على كل حال يبدو والله أعلم أنه هذه المسألة بالذات يا شيخ علي تحتاج إلى بحث علمي خاص، لأننا نرى على ما تعلم من أن دعوتنا محصورة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نكلف الناس كل الناس أن يكونوا مجتهدين، بل وأن يكونوا متابعين، وهي المرتبة الثانية كما تعلم بين الاجتهاد والتقليد، فإن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. ونحن حينما ندرس سيرة السلف الصالح لا نجد هذا التفصيل الدقيق الذي أشرت إليه، أن كل مسألة يأتي السائل فيسأل أحد العشرة المبشرين بالجنة فيقول يجوز أو لا يجوز أو واجب أو سنة، ثم يتبع الجواب بالدليل كما هي خطتنا بعامة. لم يكن هكذا تعاملهم في العلم مع عامة الناس، هذا يكون مع خاصة الناس. ولذلك فتكليف الناس أن يدرسوا المسألة خاصة إذا كانت من قسم الاجتهاد الذي أنت أشرت إليه هذا ليس ممكن أن تبحث فيه مع كل الناس. الآن يأتي سؤالنا، أنا صار معي كذا وكذا، أنا قلت كذا وكذا، علي طلاق، علي يمين، ما في مجال نجي نقول له عليك يمين والدليل كذا وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق، وإنما نجيبه باختصار كما هو اللائق بقاعدة يتكلم الناس على قدر عقولهم. أما المنهج الذي أنت أشرت إليه هذا ما يكون مع عامة الناس إنما يكون مع خاصتهم. فعلى كل حال هذه المسألة يبدو أنها تحتاج في الواقع إلى جلسة وربما جلسات، وكنا نسمع أن يكون في وقتك متسع حتى يعني يكتب لنا اللقاء الأكثر والأنفع إن شاء الله لنا جميعا. أما وقد قيل لنا بأنكم ستسافرون الليلة، ولذلك فنحن نريد إذا أردت وعلى القاعدة السورية هل ما بيجي معك تامعه، فإذا أردت أن تعطينا خلاصة عما جرى بينك وبين هناك من اتصلت بهم لعلنا نتعاون على الخير وعلى البر والتقوى إن شاء الله.
طيب.
ثم نقول تريد أن تسجل نسجل، لا تسجل لا تسجل. شوف أنت أشرت بدك تأكد.
والله يا شيخ
إيه. يعني انتهى ولا بدك تكلم؟
نعم جاءتني الشيخ مع عشرات الاتصالات من الجزائر، نريد أشرة الشيخ علي بن الحاج مع الشيخ ناصر، وهنا عشرات التلفونات أجاني خلال مع أنه إيش ما يسمع الشيخ يا أخواننا،
ماذا حصل مع الشباب الجزائريين الفرنسيين؟ استعدوا كلهم من الان وقفوا كل بدا الأشرطة. هل يعقل انه اقول لهم والله اشد اقول انه نفس الشيخ عبد الحاج رفضنا ان اسجل؟
بعدين بدي اقول لك حاجه يا خالي لو سمحت، انت الان بارك الله فيك، لو سمحت يا اخوان لو سمحت
تفضل،
انت الان لا تملك ان تقول لا تسجل. لماذا؟ لانك انت اقول يعني من باب التحقيق والتقعيد الواقعي الذي لا يمكن ان ينكر، انت الان في الجزائر وفي العالم الاسلامي من رموز الحركه الاسلاميه، ولا يمكن انت وانت كذلك ان يقال بان علي الحاج او علي بالحاج لا يريد ان يسجل حتى لا يؤخذ عنه كلام او يعرف عنه كلام لا يريده. الناس ينتظرون منك شيئا، وهذا الشيء انت لا تملك ان تحبسه عنهم، ولذلك لا بد ان تعرفه، ان يعرفه الناس عنك، وان يعرفوا راي الشيخ فيه، ثم بعد ذلك حتى يكون انت على بصيره وهم كذلك. هذا الذي اقوله انا.
انا ما زلت مصرا يا شيخ وانا في بيتك على عدم التسجيل، يعني في الحقيقة نحن لا نخشى أن يؤخذ علينا شيء، نحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للأشخاص، ولكن في نفس الوقت نعرف طبيعة الشعب الجزائري ونعرف نفسيته ونعرف الفتن التي تثار من خلال تأويل التسجيل في حد ذاته. كلام الله عز وجل وأول، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول، كلام الأئمة وأول. فنحن لا نريد، بالطبع ممكن الآن قبل بعد قليل نستطيع أن نقول أنني سأستفسر الشيخ في بعض القضايا هذه يسجلوها، لا بأس فيها، لكن هناك بعض القضايا لا أرى أن تنشر على العامة من الناس.
اسمح لي أسأل،
لكن هذا الكلام يا فضيل الشيخ أيضا يمكن أن يؤول
أكثر شيخ
الشيخ
في المجلس
الماضي، لأن هذا أولى وأولى.
فما العمل؟
ثم هناك شيء آخر واقع ومهم أستاذنا، إنه الآن ستوجه أسئلة للشيخ من الجزائر، ماذا جرى؟ الشيخ شو بده يقول لهم؟
يقول لهم أنه هو رفض التسجيل.
لا، بده يقول لهم ماذا جرى بدون تسجيل.
يأتيكم على العاصمة يسألوه أيضا ونحن نفسر
لهم. ليس هذا سؤاله.
سيقول له ماذا جرى، مش ماذا سجل ولا ما سجل. ماذا جرى يا شيخنا في لقائكم، وهو رأيك بعلي بالحاج، وخاصة أن هذا السؤال قد طرح على أستاذنا كثيرا، وقول لا نعرفه إلا بما يذكر عنه إن شاء الله ذكر خير، لكن الآن في البحث لابد أن تظهر الأمور بشكل أوضح وكذا، فسيسأل الشيخ مرارا وتكرارا، وأنت لابد أنك علمت وسمعت أنه ليليا أكثر من 20 أو 30 مكالمة هاتفية من الجزائر تأتي للشيخ، فهذه نقطة أيضا مهمة ينبغي أن تأخذها في الحسبان والله أعلم.
أهل مكة أدرى بشعابها.
خلاص. لا كذلك.
أهل مكة أدرى بشعابها، هذا صحيح. ولكن إما أن يكون منهجنا أن نسجل ما ندين الله به أو أن لا نسجل.
نعم.
والتخلص من التسجيل بحجة أنه يمكن أن يؤول، فإذا لا نسجل. هذا الذي قلناه من قبل، إما أن نسجل أو أن لا نسجل. أما شيء نسجله وشيء لا نسجله، هذا يمكن يكون في النواحي السياسية، هل يمكن مثلا أن تمس بعض المواطن الحساسة، ممكن هذا، لكن أمر لابد من أن يظهر أمام الناس، فلماذا لا نظهره بلساننا وبشريطنا وبأسلوبنا؟ وإلا
أظن يا شيخ أنه مر عليك أيضا أنت زمان رفضت فيه التسجيل.
أنا قلت الآن ماذا قلت
في وقت من الأوقات
الآن نعم. أخيرا ماذا قلت؟
أنا أمر بذلك الوقت يا شيخ الذي مررت أنت به.
ما فهمت عليك. أنا قلت أنه فيه شيء مستثنى، هل هذا القبيل من هذا النوع، من هذا القبيل؟
شيخ نسمع له سؤال
خليجة
والله في الحقيقة يا شيخ نرجو أن لا يدور الحوار فقط في قضية نسجل أو لا نسجل.
هذا الذي أردته.
يعني في الحقيقة نحن في الحقيقة وقلت أنا بالنسبة يعني بالنسبة لي والذي أراه أن ترك مجال الجدال والمراء ونحن في الحقيقة نحترم الشيخ عليم الله تبارك وتعالى بذلك وليس معنى ذلك أننا نريد كما قال الأخ أبو مالك أننا نريد أن نتخلص ربما من الإجابة أو تأخذ علينا ما أخذ ما من إنسان إلا وأخذ عليه شيء إلا واحد أراد ومردود عليه وهذه مسائل وهذه مسائل على كل حال نحن هذه مسائل رأي ما فيش واحد في الدنيا إلا الله تبارك وتعالى قالت اليهود يد الله مغلولة
لا
لا مش حجة عليا من ناحية أنت ترى هكذا أنت ترى مش حجة عليا إحنا لا إحنا نتكلم كلام يعني في الحقيقة قد يفهم بوجه ويفهم. هذه المصطلحات يعني كلها في الحقيقة مثل ما درستموها أنتم درسناها نحن أيضا ولكن نحن نخشى من أن تثار المشاكل عن طريق شريط. طيب
يا شيخ علي
إذا سمحت أنا عندي اقتراح ولعله يجمع بين الأمرين. نحن نسجل ولا ننشر ونبقي هذا الكلام أنا أحفظه عندي وأمنعه من النشر حتى تأذن به أنت.
هذا الكلام ذكر في المجلس الماضي.
أي نعم.
ذكر في المجلس الماضي.
ما رأيك؟ ألا 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 يكون يعني من هذا من باب الأمانة العلمية أولا ونحن والحمد لله نؤتمن على ما هو أكثر من هذا.
إن شاء الله.
فما رأيك؟
الآن. غلبتموني على أمري.
بارك الله فيك. أنا كنت أظن تقول
غلبتموني على أمري.
قالت ذلك المغربي عند ولو طارت.
أنا لا أقول هذا الكلام.
أقول شيء واحد في بعض المسائل. يعني أقول المسألة الفلانية هاي لا تنشرها المسألة الفلانية لا تنشرها.
لا ما نشر الشرط كله. أبدا. حتى
إلا بموافقة.
الإخوة يعرفون. الآن نحن جينا وجات الصحافة الغربية من أجل أن تسجل معي. فرفضت التسجيل وأنا حتى في العاصمة في الجزائر يعرفون الإخوة أنني يعني قليل الحديث على الصحف يعني قليل الحديث على الصحف لأسباب معينة وفعلا هذه الأسباب ربما ليس الخبر كالعيان فنسأل الله تبارك وتعالى بعد أن عزمتمونا بالتسجيل على كل حال يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
لكن قبل البدء في الإصغاء لجوابكم عن السؤال السابق أريد أن تستوضح من جارك بالجنب ماذا يعني من قوله الآية حج عليك لأنني شعرت بأنه ما استطاع أن يوضح لك ماذا يعني بهذه الكلمة فأرجو أن لا تفهمه خطأ.
لا ما يا شيخ نحمل الكلام من محمل الحسد دائما.
لا مش هذا نقول نرجو أن لا تفهمه خطأ والخطأ لا يقترن معه دائما سوء الظن والحمل على المحمل السيء لا وإنما أرجو أن لما قال الآية التي أوردتموها هي حج عليك هل انتبهت لقصده؟ وهو
يعني نفس ما التسجيل إذا سجل أيضا سيحمل نفس هذا المحمل.
فكيف كانت الآية حج عليك؟
هي على كل حال يا شيخ ما هي القضية أنها حج علي
مش مهم إيه؟ مش مهم بارك الله فيك
نعم.
مش كل مسألة لازم تكون إلى علاقة بالعقيدة أو إلى علاقة بالحرام أو الحلال المهم حسن التفاهم هذا أمر طيب
نعم.
فهو لما أنت أوردت الآية وقلت إنه هذه الآية أولت أيضا قال مدام هو يريد أن يقول بلسان الحال مدام كلام رب العالمين هل هو بلسان عربي مبين مع ذلك حور وغير وبدل وإلى غيره فمن أي شيء تخاف أنت وببحثك هذا البحث الأخوي الخالص أنه يتأول كلامي ولا كلامك بتأويل غير حسن مدام كلام رب العالمين تأوله هذا اللي أظن تقصده هو هذا فقط فالآن تفضل إذا شئت علمنا مما اطلعت عليه هناك وجزاك الله خير.
أنت تسجل الآن؟
أنا شايف الشيخ علي عم يشتغل بالسياسة. هيك شايف
يا شيخ؟ نحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا رجل ملة ولست رجل دولة.
يعني بارك الله فيك تتحفظ أكثر مما يتحفظ سياسيون، وخاصة في جمع أخوي سلفي قلما ربما يتاه لك أن تجتمع في بلاد غير بلادك في أمثالهم.
الحمد لله الذي بفضله تقيم الصالح.
الحمد لله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد،
أظهر بيدك بارك الله فيك،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيما يخص الجواب على السؤال الذي طرحتموه، جوابه هو أننا اتصلنا بالقيادة في العراق، وبالضبط بنائب الرئيس صدام حسين وهو عزة إبراهيم، وكان موضوع الحديث بيننا يدور حول عن سبل التعاون بين الشعب الجزائري المسلم مع الشعب العراقي المسلم. فما طرحه من وسائل للتعاون كنا قد بادرنا به والحمد لله رب العالمين، وتم جزء منه كبير، يعني في اليوم الثاني للغزو، مثل التبرع بالأموال، مثل جمع الدم، مثل جمع المؤن، هذا قد تم. وهنالك أيضا جانب آخر من جوانب التعاون فيما يخص المتطوعين، فوجدنا صيغة، هذه الصيغة هي أن نرسل المتطوعين من الجزائر إلى العراق، ولكن نرسلهم بإذن الله عز وجل على دفعات. بقيت الطريقة فإذا رضيت الدولة بإرسالهم فالحمد لله، وإن لم ترضى بذلك فهنالك وسيلة أخرى عبر السفارات، بين سفارة العراق وسفارة الأردن ويعني الحكومة الجزائرية، لإرسال هؤلاء المتطوعين، سواء كانوا يعني متطوعين للجهاد ولدفع الصائل، أو متطوعين من أجل الطبابة ومداواة الجرحى، وأيضا شرائح أخرى من المتطوعين. هذا هو الميدان الذي دار فيه الحديث حول التعاون. هناك نقاط أخرى هي عبارة عن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نحن لم نمارس عملا سياسيا صرفا كما يقال، وإنما أضفنا إلى ذلك التمسك بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لنا أن نرفع الإسلام شعارا ونتركه شريعة، وأيضا بث التربية الإسلامية الخالصة وسط الجيوش، فوعدوا خيرا وقالوا بأن هنالك مجموعة أيضا من الدعاة، هذا تحدثنا مع وزير الأوقاف عبد الله فاضل، أيضا في المعسكرات يعني يقومون بهذه التربية الدينية لرفع معنويات الجيش. هذه هي النقاط، هناك ربما نقاط أخرى ما أستطيع أن أفصحها. بحثنا عنها على كل حال عن طريق التسجيل.
خير ان شاء الله.
يعني لا هذه حتى ربما حتى يعني الشيخ ما نستطيع يعني نتحدث عنها لانها مسائل سريه
بين
ونظن الشيخ يفهم هذه القضايا.
جاء في كلامكم اذا وافقت الدوله.
نعم.
تعنون دولتكم.
اي نعم.
طيب ثم عرجتم فقلتم بطريق السفارة وما السفارة، فكأنه بداني أنه في شيء من التناقض.
الظاهر أن هناك تناقض ولكن يضرأ هذا التناقض
والباطل.
الظاهر يا شيخ أن هناك تناقض لكن يضرأ هذا كما هو شأن ظواهر التناقض، أنها تضرأ بالتفسير وحسن الاستدلال، هذا من ناحية الشرعية. كذلك أيضا من ناحية العملية هناك طرق أخرى يا شيخ.
يعني هنا لا تخشون أن يعمل التأويل عمله.
أين
هنا في هذا الظاهر والباطن؟
لا هذا قضية عملية يا شيخ أكثر منها قضية يعني علمية نحققها.
يعني السؤال مقصود فيه هذا الذي ظاهره باعترافكم التناقض، ألا يفسح مجالا لتأويل الكلام بخلاف ما تريد؟
لا يا شيخ.
طيب تبقي هكذا يعني.
نعم.
طيب أستاذ إيش عندك؟
أنا يا شيخ ما زال عندي
لسه ما
خلص.
ما زال عندي يا شيخ بعض القضايا
ما خلص.
أود أن أرى رأيك فيها إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
والرأي مشترك. والرأي مشترك
إن شاء الله يا شيخ. بعض القضايا تحتاج إلى أنا يعني أرى بأنها يعني ينبغي أن تكون قواعد، ومنها ننطلق إن شاء الله لدراسة الأمور الجزئية. هنالك يعني الذي نعرفه أن السلفية أو الدعوة السلفية ليست حزبا وليست تجمعا سياسيا، وإنما أفهم السلفية منهج في فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، بعيدا عن التعصب للأشخاص والآراء كما نعلم جميعا. فأود يا شيخ أن تدقق لنا في هذه القضية بالذات، يعني تفهمنا في السلفية من حيث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من حيث بعدها عن الحزبية، لأننا نرى اليوم يا شيخ ظواهر لا تشعر بالتحزب، وهذا التحزب غير معلن عنه سياسيا. معنى ذلك أنا ربما أخالف الإخوان المسلمين في أمور وأخالف جماعات في أمور، ولكن هذا لا يحملني على الحقد على إخواني هؤلاء، ولا يحملني على أن لا أذهب إليهم وأن أزورهم وأن أنقل الدعوة إليهم. هذا لا. فكثير من السلفيين إذا رأوا سلفيا يفهم السلفية فهما صحيحا دقيقا، ويذهب إلى الجماعات ويدعوهم الله تبارك وتعالى، وقد تكون فيهم بدع يا شيخ، وقد تكون فيهم خرافات، لكن بالأخلاق وبالعلم وبالمعاملة الحسنة رأينا وجنينا هذه الثمار. كثير منهم رجع إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه وتبناه. فبودي يا شيخ جزاك الله خير الجزاء أن تشرح لنا في هذه القضية يا شيخ، والله يحسن إليك إن شاء الله وإلينا جميعا.
القضية في زعمي ما تحتاج إلى شرح أكثر مما ذكرته، لأن الدعوة السلفية كما قلت هي ليست حزبا، بل نحن ننكر على بعض السلفيين الذين يتحزبون، لأن الحزبية ليست من الإسلام، وإنما هي دعوة كما قلناها دائما وأبدا
تتسع لكل الجماعات الإسلامية ولا يتسع لها جماعة من هذه الجماعات الإسلامية، فهي الساحة الأوسع التي تلم ما تفرق من الجماعات الإسلامية تحت دائرة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولعلك لا تعلم أننا نحن لما كنا في دمشق كنت مع الإخوان المسلمين كأني واحد منهم ولست منهم، أي كنت معهم مصاحبا لهم في رحلاتهم القريبة والبعيدة في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. ولعلك تسمع آثار هذه الزيارات والمصاحبات مني لأولئك، أن تعلم أن مثلا عصام عطار اللي هو كان دارا ما رئيسا للإخوان المسلمين، وهو أظن تعلم أنه مقيم الآن في ألمانيا، فهو من إخواننا السلفيين الإخوانيين إذا صح التعبير، فهو إخواني وماشي على منهج الإخوان، لكن تلقى الدعوة السلفية من حضوره لدروسي هناك في دمشق الشام. كذلك مثلا زهير الشاويش وأشخاص كثيرون كثيرون جدا من كبار الإخوان المسلمين، مع أنني لا تبنى منهج الإخوان المسلمين لأنه ليس منهجا سلفيا، ولأنه قائم على أساس من التكتل دون التثقيف. ونرى أن بعض الناس اليوم ينحون منحى هذه الدعوة، أي يحاولون تكتيل الناس وتجميعهم قبل تثقيفهم. نحن نقول دائما وأبدا أساس التكتل يجب أن يكون على التثقيف والتعليم وتبليغ الدعوة الإسلامية بأوسع دائرة ممكنة لأي داعية، فليس الأصل هو تجميع الناس كما سمعنا هذا من كثير من الدعاة الإخوانيين، ليس الأصل أن نجمعهم على كلمة لا إله إلا الله دون أن يفهموا معناها ودون أن يكونوا ناجين بفهمهم لمعناها الصحيح، الذي لابد أنك تعرف أولا أن هذه الشهادة تعني توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والصفات الأسماء والصفات. فأولئك مجرد ما يكون هناك مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء نكتلهم ولو كانوا بالملايين المملينة، وحينئذ ستصبح دعوتنا دعوة سياسية غير علمية إسلامية. ولذلك فنحن مقتنعون تماما أن الدعوة تبدأ بالتعليم وليس بالتكتيل والتجميع على غير علم وعلى غير هدى. وإذا كان الأمر كذلك فمن تمام هذا العلم الذي يتلقاه الذي يتبنى الإسلام كتابا وسنة ومنهجا سلفيا، فلا شك ولا ريب حين ذاك بأن هذا الإنسان لا يتحرج أن يتصل مع أي جماعة أخرى حتى ولو كانوا كفارا، فكيف به لا يجتمع مع مسلمين يشاركونه في العقيدة ولو مجملا في كثير من العبادات والصلوات، فأولى به وأولى أن يلتقي بهم وأن يبلغهم دعوة الله إليهم. لكن هذا بارك الله فيك لا يمكن أن نتصوره في كل من يقول أنا سلفي، لأنك تعلم بداهة أنه ليس كل من يقول أنا مسلم فاهم الإسلام ولو هكذا إجمالا، فمن باب أولى ليس كل من قال أنا سلفي أنه فهم السلفية بتمامها بكل وجوهها ثم هو يستطيع أن يطبقها عملية. ولذلك قلت في أول ما قلت أنه لا مجال للكلام، لأن الذي قلته هي دعوة الكتاب والسنة أن يدعو المسلم الناس القريبين منه فكرا والبعيدين عنه أيضا، ولكن هذا ليس كل إنسان يستطيعه، بل ليس كل إنسان يفهمه حتى يستطيعه ويطبقه عمليا. ونحن نشاهد في العصر الحاضر يعني أمورا متناقضة جدا، فكثير ممن يدعي السلفية هو لا يفهم القواعد السلفية ومبادئ السلفية، وإن كان يفهمها أو يفهم كثيرا منها فهو يخالفها إلى غيرها. فإذا هنا قضيتان لا تخفيان على أحد، العلم والعمل. فكما أن كل مسلم لابد أن ينقصه العمل بشيء من جوانب الإسلام، فكذلك العلم لابد أن ينقصه شيء منه، كما تعلم من قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما بين هذا وهذا متفاوتون أشد التفاوت. ولذلك فلا تستغربن أن تجد في بلادكم أو في بلاد أخرى من يقول أنا سلفي وقد يكون صادقا في قوله، ولكن يفوته جوانب من الدعوة السلفية إما علما وإما تطبيقا. ولذلك فلا نستطيع أن نتصور بأن زيد من الناس هو يمثل الدعوة الإسلامية وحده، هذا لا يمكن أن يقول به إنسان. ولذلك فسؤالك في الواقع كان أمرا في اعتقادي غير مجهول عند العلماء العارفين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولكن قد يكون في أفراد من هؤلاء من ليس عنده الصبر الطويل أو حسن الأسلوب في الدعوة فيقضع معه مع بعض إخوانه، فقد يفهم منه الآخرون أن هذه هي الدعوة السلفية في مفهومه، والأمر ليس كذلك. وأنا في اعتقادي لو أنك وجهت هذا السؤال إلى أي شخص عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة سيجيبك بنحو ما سمعت الآن، لأنه لا ينافي أن يكون المسلم سلفيا، أن يخالف الآخرين وأن يدعوهم إلى الإسلام الذي تبناه دينا. ما أعتقد أن هذه مسألة هي مسألة من تلك المسائل التي أشرت إليها في أول كلامك، أن هذا قد يأخذ برأي أو بفتوى لابن عمر وذاك يأخذ بفتوى عمر أبيه، هذه مسألة ليست من هذا القبيل في اعتقادي. وإذا كنت تعلم أن هناك من يشار إليه بالدعوة السلفية علما وعملا مع ذلك يرى أن يتقوقع على نفسه وأن لا يخالط الآخرين بدعوته، فنحن نتعاون معك على تفهيمه.
هناك أيضا يا شيخ لست أدري إذا كان ربما الإخوة عندهم أسئلة، لا يعني نزيد سؤال آخر.
شيخ نريد الاستفادة من الموضوع عن الرئيس طالما الأخ علي راح هناك يعني لأنه
وين رأيت هناك
الأخ علي
الشيخ علي
نعم نستفيد يعني من هذا الأمر، لأنه الحقيقة هنالك
يعني الإنسان يتعرض لأسئلة كثيرة، فالأخ خاض يعني تجارب معينة وأمور، وليس الخبر كالمعاينة كما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة اللي سألها لا شك أنها ضرورية، لكن كأن الموضوع ما استكمل، اللي يعني الموضوع الأساس والرئيس كأنه ما استكمل، يعني فيما يتعلق في
حرب الخليج
وأوروبا. نعم، على استعداد.
نعم.
طيب
إذا عنده أسئلة تفضل.
أنتم
أنا لا أرى مانعا في أن يطرح أي سؤال فيما يخص قضية الخليج، يعني حول الرئيس أو حول الملك فهد، لا أرى مانعا من أن أجيب على أي سؤال من الأسئلة التي تطرحونها في 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 إطار الذي أرى أنني أستطيع أن أجيب عليه فقط، يعني لا أكثر ولا أقل. أود أن نتحدث مع الشيخ في قضايا أخرى، يعني
ما في عندي مانع أنا إذا كانت
القضاء بين الاثنين لا بأس.
أنت لابد أنك سمعت الأشرطة التي وصلت إليكم.
سمعت بعضها ولم أسمع الآخر.
ما رأيك فيما سمعت؟ هل وافق شن طبقة؟
نعم.
أم خالفها؟
لا لا، وافق شن طبقة.
طيب.
نعم.
هل شعرت بأن هناك شيئا يستحق المباحثة؟
هذا لا يمكن يا شيخ، في حدود ما استمعت إليه على شريطين فقط. أنا استمعت أشريطة في الخليج
بالنسبة
للشيخ، استمعت شريطين لا أكثر ولا أقل، فيما يخص مشكلة الخليج، فيما يخص الاستعانة بالكفار، فيما يخص الرد على فتاوى علماء الحجاز. هذه يعني ليس فيها أي مخالفة شرعية، والكلام كله صائب وصحيح فيما نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. هذا الذي نراه،
يعني ما وجدت شيئا يستحق التباحث حوله
في, في حدود ما استمعت إليه.
هو هذا
استمعت شريطين.
نعم.
ليس هنالك مسألة تحتاج إلى مباحثة.
طيب، هل وجدت هناك ما يناقض ذهابك إلى العراق؟
ما سمعت فيما يخص قضية العراق، لم أسمع شيء. هل عندكم قول في الذهاب للعراق حكم؟
لا، عندنا تفصيل.
تفضل يا شيخ، اذكر التفصيل ثم بعد ذلك.
أظن ألمحت إليه في الجلسة السابقة، ولذلك فالإيجاز الذي قدمته إلينا آنفا ما شفى صدورنا، لأن ذهاب الشباب المسلم، وما أدري يجوز لي أن أقول السلفي، ولا قد يكون هناك سلفي وقد يكون خلفي، أو السياسة تمنعنا من التعبيرين هذين.
نحن عندنا الشرع، الشرع هو في حد ذاته سياسة يا شيخ. الشرع في حد ذاته سياسة.
أيوة، والسياسة
مثل ما كان بعض الإخوة يقولون لي، الشيخ الألباني دائما يقول من السياسة ترك السياسة، قلت له هذه سياسة أيضا. هذه سياسة الشيخ.
هو كذلك.
نعم.
ودليل نحن نقول الآن
نعم،
من السياسة ترك السياسة.
نعم.
ما نقولها مطلقا. لا إله إلا الله. كان البحث في الجلسة السابقة والوقت كان ضيقا، كيف تتصورون ذهاب الشباب المسلم، وأعود لأقول هل هو السلفي أم سلفي وخلفي، أم ما نقول لا سلفي ولا خلفي، وإنما نقول الشباب المسلم فقط؟
هذا ينبني على سؤال آخر يا شيخ، لابد
إذا كان لا يمكن الجواب على مثل هذا السؤال الواضح بطرح سؤال آخر فاطرحه ولا عليك.
هل من شروط دفع الصائل هو أن نصنف هذا الشاب سلفي وهذا غير سلفي؟ أنا مسلم على كل حال، يجهل بعض القضايا كبقية المسلمين، ينبغي أن يعلم وأن يدعى إلى الله تبارك وتعالى برفق وحكمة. هل من شروط دفع الصائل شرعا يعني أننا نجعل هذه القسمة فيدفع البعض والبعض لا يدفع. هذا هو السؤال يا شيخ.
أنت سألت شيئا لا يفيدنا لأن الجواب،
لكن أنت قد لا يفيدك لا يفيدني يا شيخ.
اسمح لي، لأن الجواب ليس شرطا، فماذا تستفيد؟
لا أستفيد بالطبع إذا كان الجواب ليس شرطا.
انتهى يا أستاذ.
نعم.
مدام أجبتك عن سؤالك إذن أنا أعود إلى سؤالي السابق
وأنا أترك الجواب يا شيخ.
طيب إذن نعود.
طيب
فالآن من الناحية السياسية،
نعم،
أنا قلت من الناحية اللفظية ماذا تريد أن نقول؟ هذا الشباب الذي ستوجهونه، وأقول ربما حسب ما فهمت من كلامك، إلى العراق للجهاد إن شاء الله في سبيل الله، هل هو الشباب السلفي أم هو الشباب المسلم بعامة؟
المسلم بعامة.
طيب هذا الشباب المسلم بعامة هل هم منظمون في تطبيق الأحكام الشرعية في حالة الأمن والإقامة فضلا عن حالة الحرب والقتال والجهاد؟
أعد السؤال يا شيخ مرة ثانية حتى أدقق فيه.
وصلنا بالنسبة للسؤال إلى جواب أن المقصود المسلمون بعامة.
نعم.
لست أنت تعني ما نعنيه نحن المسلمون السلفيون بخاصة، أي الذين تربوا على المنهج الذي تؤمن معنا به كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لست تعني أنت هذا النوع من المسلمين، وإنما عنيت بكلامك المسلمين كافة. فكان سؤالي السابق هو هل هؤلاء المسلمون كافة تعلموا الإسلام وأحكامه المتعلقة بحالة الإقامة فضلا عن حالة السفر والجهاد والقتال، وخاصة أن القتال اليوم وسائل تختلف تماما عن وسائل معروفة قديما، هل هؤلاء تعلموا وتفقهوا وهم في بلدهم في حالة الإقامة والطمأنينة وإلى آخره؟ ماذا تتصور يكون جوابك؟
هم في الحقيقة يعرفون كثيرا من الأحكام الإسلامية ويطبقونها، وبعض الأحكام الأخرى لابد من أن يتعلموها، لأن الإنسان بطبعه، هناك الشاب من هو حديث عهد بإسلام، وهناك من عنده عام عنده ثقافة، يعني يختلفون في مستواهم العلمي مستواهم التطبيقي أيضا، لأن مو كل واحد له علم معناها أنه يطبق العلم، يعني في هذا الإطار. نعم.
حينما تقول يا شيخ علي هم كذلك، هل أنت مشرف عليهم تعرفهم؟
أغلبهم يا شيخ.
إيش أغلبهم؟
أغلب الشباب،
يعني بالألوف بالمئات بالعشرات. بدي أنا أتصور كيف أنت تعرفهم حتى نتعلم كيف نتعرف على الناس بالكمية القليلة أو الكثيرة حتى نرشحهم للجهاد في سبيل الله.
إذن هناك عملية انتقاء يا شيخ.
عملية ماذا؟
عملية انتقاء.
انتقاء؟
إيه نعم.
ما أدري، أنا أسألك ما هو الوضع الذي أنت تصورته وتريد أن تنفذه؟
الآن هناك حوالي أزيد من مليون شاب جزائري متطوع للجهاد في فلسطين، وبعد حوادث العراق ازداد العدد للتطوع للعراق، بحكم أن قضية العراق الآن لها ربط بالقضية الفلسطينية. هذا الشباب يعني من حيث المنهج، منهجه مستقيم على الكتاب والسنة وفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنالك العدد الكثير منهم نعرفهم ونعرف أخلاقهم.
يعني هل أفهم من كلامك بارك الله فيك أنه المليون هم ربوا على دعم الكتاب والسنة؟
في علم هذا
أنا أقول هذا فتح كبير.
في علم هذا يا شيخ.
ومتى كان هذا؟
منذ سنوات عدة يا شيخ.
كم سنة يعني؟
أجيد ربما من 9 سنوات أو أكثر.
9 سنوات استطعت أن تربي 1,000,000 مسلم على
أيوة يا شيخ.
اسمح لي،
مش أنا ربيهم أنا كشخص.
لا لا، مو أنت كشخص، أنت ومن يلوذ بك.
أيوة نعم، هذا
يعني محمد رسول الله،
يعني
معه العشر
المبشرين، يعني في القطر بالجنة. في القطر الجزائري والحمد لله رب العالمين، القطر الجزائري في كل ولاية هنالك شباب الحمد لله رب العالمين فتح الله عليهم بفهم المنهج المستقيم ويعملون لنشر هذا، وغالبا الذين يتطوعون هم الذين يفهمون الإسلام الفهم الصحيح
إن شاء الله.
غالبا لا أتحدث عن الحركات الأخرى، وغالبا حتى الذين ذهبوا إلى الأفغان أغلبهم يعني من الشباب المستقيم الذي يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا.
لكن الحركات الأخرى لابد أن يكونوا معكم في الجهاد.
نعم يا شيخ،
هذا هو. فإذا أنت عندك 1,000,000، الحركات الأخرى كم؟
ما عديت يا شيخ أنا هذا
تقريبا يا أستاذ. أنا أبارك فيك.
أي نعم
تقريبا،
والله أعداد. المهم القضية يا شيخ، أنا لا أريد أستحي أن أذكر يعني العدد، كان فيه ربما نوع من إظهار جانب ولا جانب.
لا يسجل عليك الرقم، لأنه نحن منقول وبتقول تقريبا 100.
أغلب الشباب يا شيخ، أغلب الشباب الموجود في الجزائر الذي يريد أن يتطوع، يعني غالبية الشباب هم الملتزمون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمنهج المستقيم، أغلبهم، وهم الذين يمثلون الشريحة الكبرى في الجزائر، ولهم تأثير على إخوانهم في تونس، ولهم تأثير على إخوانهم في المغرب العربي، يعني في المغرب.
الحمد لله.
بينما الحركات الأخرى مع جهدهم وعملهم يعني لا يصلون إلى درجة
هؤلاء
الإخوان. مع كل حال
تفضل.
1,000,000 مقارنة 30,000,000 في الجزائر.
كيف؟
1,000,000 متطوع مقارنة 30,000,000 في الجزائر.
في النصف يعني.
نعم. لأنه مليون في نظر.
لا مفهوم.
3 ملايين ربما يكون عدد.
لا لا مفهوم إنه العدد، بارك الله للإخوان الجزائريين، بالملايين معروف هذا. على كل حال توضيح جيد. هذا المليون بارك الله فيك، كنت أنا طرحت سابقا معك، فهل درست هذا الموضوع؟ كيف يمكن هؤلاء إرسالهم للجهاد في سبيل الدفاع عن الشعب العراقي المعتدى عليه من هؤلاء الكفار؟ كيف يمكن إرسالهم دون أن يتعرضوا لهجم شرسة قبل أن يصلوا إلى أرض الجهاد؟ هل درستم هذه النقطة؟
نعم
درستم.
درست.
ووضعت يعني الحلول؟
وضعت الحلول، ولكن ما زال التنفيذ. الحلول موضوعة، لكن في بعض الأحيان تجد الحل موجود، ولكن التنفيذ الصعوبة تأتي في التنفيذ. فنحن عند التنفيذ نرى.
هل معرفة بعض هذه الحلول على الأقل من الأمور التي يجوز التحدث بها أم لا؟
معكم، لكن ما هو في الشريط يا شيخ.
طيب نقول له.
هي أيضا من جملة الأسئلة التي تطرح من الإخوة هناك في الجزائر، ربما بحكم عدم احتكاكهم بالواقع وعدم معاينتهم للظروف تتركهم يتخوفون عندما نقول مثلا التدريب، مباشرة يقول الآن الحكومة ستصطدم بكم وسيكون كذا وكذا، وسيحدث مثل ما حدث في حماد، وسيحدث مثل ما حدث في العالم الإسلامي، هم يطرحون هذه القضايا. لكن العمل الآخر المنظم ربما ليس لهم علم به، ولذلك هم بمجرد نحن مثلا لدينا بالتدريب في الجزائر، قلنا إما أن تدربوا الشعب وإما أن نتدرب نحن عنوة. فالإخوة جاءوا إلي وقالوا كيف تفعلها؟ قلنا عندنا طريقين للتدريب، هناك التدريب العسكري، هذا طلبنا منه الحكومة بأن تفتح الثكنات، وهناك تدريب آخر بدني، لأن البلديات في القطر الجزائري احنا عدنا لحد الآن 65% من البلديات كلها للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومتواجدة على أنحاء القطر، وفيها تنظيم يعني في الحقيقة، وفيها إشراف، والبلدية لها القاعات للرياضة وعندها الملاعب، وهذا النوع من التدريب هو الذي تخوفوا منه. وفعلا يعني يوم أن منعت الدولة التدريب العسكري باشرنا في التدريب في الملاعب وفي القاعات ولم يحدث شيء.
بارك الله فيك، وهذا لا يخوف في ظني، إنما الذي يخوف هو قولكم للمسؤولين هناك، إما أن تدربوا وإما أن ندرب، هذا الذي يخوف.
ولكن يا شيخ،
ولذلك فقد أكون أنا من أولئك الذين خافوا من هذه الكلمة، ولكنك لو وضحت للمهددين بكلمتك هذه وهي الدولة سوف لا يكون الكلام مستقيما، أي إما أن تدرب الشعب على السلاح والقتال والجهاد وإلى آخره، وإما أن ندربهم نحن على الرياضة البدنية، مش هذا المتبادر من كلامك، حتى تعود أنت وتفهم الشعب لا نحن ما راح نصطدم مع الدولة ونوجد عداء بيننا وبين حكومتنا، لأنه إذا هن ما دربونا على السلاح نحن راح ندرب على تقوية البدن. لو كان العرض هكذا هذا لا يخيف أحدا، لا الدولة ولا الأشخاص الذين تشير إليهم أنهم لا يعرفون الواقع. ولذلك الحقيقة أنا بقول قولك للحكام هناك إما أن تدربوا وإما أن ندرب نحن، هذه أظن خلاف السياسة الشرعية، فما رأيك؟
السياسة الشرعية يا شيخ هي الجانب المرن في الشريعة الإسلامية، وأظن أن السياسة الشرعية ليس ما نطق به الشرع وإنما ما لا يخالف الشرع، هذا في فهمي للسياسة الشرعية،
وليس هذا موضع البحث الآن. أنا بقول هذا ليس من السياسة الشرعية. نعم،
حتى بهذا المعنى.
أيوة، يعني أن تقول للحكام تهديدا وأنت المهدد مش الحكام، كما هو وقع التجربة مع الأسف كما نقلت أنت عن بعض الإخوان أن خافوا أنه يصير عندكم مثل ما صار في سوريا، لما بتقول للحاكم إما أن تدرب الشعب وإما أن نتولى نحن التدريب، معناها أنت تنظر إلى نفسك من حيث القوة والمنعة أنك فوق والحكام هم في الأسفل، ونرجو أن يكون الأمر كذلك، لكن ما أظنه كذلك، إلا أن تظن أنت وكما قلت آنفا أهل مكة أدرى بشعابها، هل الأمر كذلك؟
نعم يا شيخ الأمر كذلك.
ابشرنا، أوضح لنا.
الأمر كذلك، يعني نستطيع أن نقول يعني الأمور يعني يعني المسلمين في الجزائر يعني يشكلون يعني الدولة هي التي تخاف منهم، لا للعكس يا شيخ.
يا شيخ بارك الله فيك، أنا أرجو أن تكون متائدا في هذه القضية، فعلا نحن نخشى أن يصيب إخواننا الجزائريين ما أصابنا نحن السوريين، ما أصاب إخواننا المصريين، ما أصاب إخواننا الحجازيين، وكل هذه الأخبار والحوادث والفتن التي وقعت أنت على علم بها. ولذلك
يا شيخ بما أنني على علم بها فلا بد من أن أستفيد منها، لأن السعيد من اتعظ بغيره، فكيف أقدم على تجربة فاشلة؟
أنا
تجربة فاشلة، يعني نريد أن نكرر تجربة فاشلة.
لا بارك
الله، لابد من أن نستفيد من تجارب الآخرين وأن نتقدم خطوة إلى الأمام، وهذا الذي نعمله جميعا، يعني الإخوة سواء في الجبهة أو الإخوة اللي مو منتمي للجبهة، لأن نحن لا نشترط أن الإنسان حتى نتعامل معه أن يكون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، نحن ما عندنا حزبية والحمد لله رب العالمين، كلنا إخوة. طيب هذا اقتنع بالنظام والتنظيم فهو أخ لنا، وأيضا الآخرين نفس الشيء، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما فيش يعني هناك حزبية أو شيء من هذا القبيل.
نحن هذا مو بحثنا هنا.
لا لا يا شيخ، هذا استطرادا فقط، في بعض الأحيان يا شيخ الإنسان يستطرد لا أكثر ولا أقل.
صحيح، لكن ينبغي أن لا يكون الاستطراد طويلا بحيث يصرفنا عما طيب كنا بصدده.
نجعله قصيرا يا شيخ.
أنت لا تسجل ما هيك؟
لا بسجل.
كيف؟
أنا بسجل ما هو
أخذ الإذن. لا أسكر الآن. تصدق.
ولكن لحظة واحدة، أنا أظن
تعني أنه هي كلمة حق يراد بها باطل
من قبلهم.
هاك بالدقيق، بارك الله فيك.
إيه نعم
بالدقيق،
قيدها يا شيخ. وإذا أردت أن تكتب فاكتب يا شيخ، ما عندنا.
لا مش هكذا، عشان بعض إخواننا ما يفهموا عنك ما لا تريد.
لا لا يا شيخ. إيه نعم. لا لا أنا يا شيخ، أنا قلت في بداية الأمر أنا أعرف يعني
أبي رحمه الله. سؤال إنه قال إنه العبارة ما كانت هكذا. قلنا له نحن هكذا سمعناها منك من المنبع. قال في لا سياق وسباق، قلنا إذا نسمع السياق والسباق. فجاءت الجملة بقى المعترضة، ما أدري القمر ثلاثة اثنتين، المهم نعود إلى ما كنا فيه. هل تسمعنا كيف كانت العبارة؟
كل حال هو نحن عندما زرنا دول الخليج، يعني زرنا بالضبط الحجاز ثم العراق، والتقينا بالملك فهد والتقينا بالرئيس صدام، ورأينا حالة الشعبين معا والخلاف بينهما، وجئنا هنا إلى الأردن وصلينا الظهر لأن كنا في طريق الطائرة ترانزيت. على كل حال صلينا هنا عند في مسجد من المساجد، وجدنا يعني حالة استنفار عند الشعب، يعني كأن هنالك استعداد. فلما رجعنا للجزائر، هذه منذ حوالي 7 أشهر، قلنا ينبغي للشباب أن يتدرب، يتدرب بالطبع. ما لم نذكر السلاح، حتى لو أردنا السلاح فله طريق آخر وله منهج آخر، تبين لعدوك كل أعمالك من باب الاستعداد. لكن المرة هذه شعرنا فعلا بالخطر، وشعر الأمة أيضا بالخطر. فقلنا ذهبنا إلى وزير الدفاع، وقلنا له بصفتك مسؤول على الجيش الوطني الشعبي، ينبغي أن تفتحوا مراكز للتدريب الشباب، فإذا عجزتم عن فتح مراكز لتدريب الشباب وقلتم أنها ضيقة وتخشون من أن يتسرب السلاح منكم ويصبح في يد العامة من الناس وتكون فتنة، اجعلوا على الأقل عوض الموسيقى في المدارس وعوض الرقص في المدارس، ابعثوا لكل مدرسة إنسان يدربهم على الأقل فك السلاح، ضبط السلاح، التدريب. قال هو سنرى هذا، قال سنرى هذا. قلنا لكن نحن عازمون بمشيئة الله عز وجل، إذا كان أنتم لم تدربوا الشعب فإننا سنتولى تدريبه بما فيه خير لهذه الأمة، يعني هذا هو النطاق الذي. وبالطبع قال هو بعد أيام نخبركم، ولكنه أخبر بعد يوم، ليس مباشرة ولكن عن طريق الإعلام، أن التدريب العسكري ممنوع وأن كذا ممنوع. فإحنا كان عندنا في الخطة أننا ندرب التدريب البدني الرياضي على الفنون القتالية كالمصارعة وغيرها، ليس فيها لا عصا ولا سكين ولا سلاح ولا أي شيء من هذا القبيل. وفعلا تم هذا، وشعرت الحكومة فعلا بأننا ما لم ندخل بالأسلحة، وتركوا الإخوة ولم يعرج عليهم أحد.
لماذا عن
أين؟
لماذا أعلنت الدولة أنه ممنوع التمرن على السلاح؟
يا شيخ خوفا عليها، خوفا من أن ينقلب السلاح ضدها. هي
يعني معنى هذا أنكم طلبتم منهم،
نعم
طلبتم منهم أن يمرنوا الشعب على السلاح، وإلا فعلتم أنتم.
ليس على السلاح الشيخ،
وإلا
ما ذكرنا السلاح.
إذا كان هذا لم يكن، فلماذا هذا الإعلان؟ يعني أنا من بعيد أتصور
هم أعلنوا عن التدريب العسكري لا على الثاني يا شيخ.
أنا عارف أنا هذا الذي أعنيه. يعني أنا أتصور أنه الدولة فهمت من الذين راودوها في أن تمرن الشعب على استعمال السلاح أنهم سوف يمرنون الشعب على السلاح، فهموا هكذا ولذلك أعلنوا المنع.
لا، كانوا على علم بأننا لا نقصد التمرين على السلاح، كانوا على علم بهذا، لكن هذا المحادثات بين الوزير وبين أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان وزير الداخلية موجود، هذا كانوا يعلمونه، لكن هم أرادوا فعلا أن يغايطوا الرأي العام، ولذلك احنا بينا بعد الإعلان هذا بينا الموقف تاعنا ما هو نوع التدريب، وقلنا ما زلنا مصرين إلى الآن على مطالبة الحكومة بفتح السكنات العسكرية أو بتخصيص يعني الضباط أو الجند لتدريب الشباب في المدارس في الجامعات في الثانويات عوض دروس الموسيقى والرقص والغناء. التربية الدينية ساعة واحدة احنا عندنا في البرنامج التربوي، لكن الرقص والغناء عنده أكثر من ربع ساعة.
كل البلاد هكذا، كل البلاد هكذا. طيب بالنسبة للحكام عندكم أكثرهم مصلون إن شاء الله، الرؤوس يعني
الصلاة يا شيخ لا نعرف، نحن نراهم يصلون العيدين فقط.
كيف؟
نراهم العيدين فقط، يصلوا العيدين.
العيدين فقط.
هذا اللي نراه في التلفزة، أما في المساجد حيث يتواجدون وحيث يسكنون لم نرى أحدا منهم يعني.
ولا يوم الجمعة؟
ولا يوم الجمعة. بل إن رئيس الحكومة في وقت من الأوقات يعني أراد أن يعني يجعل حد لبناء المساجد، وقال نحن لا نحتاج إلى من يعلمنا الدين الإسلامي، نحن عارفون به وما نحتاجوش دروس من أي جماعة من الجماعات.
فهذا يؤكد أنه يجب عليكم أن تأخذوا حذركم. تفضل.
التوضيح فقط.
تفضل.
ذكرتم انه منع الحكومه يعني كثير من الاحيان تركز على موقف الحكومه بالخصوص ما يخص قضيه التدريب. لابد ان نعلم ان امريكا بالخصوص وفرنسا وبريطانيا في هذه الظروف تاع الحرب وقبل بدايه الحرب تدرس بدقه ردود فعل الحكومات العربيه من موقفها من قضية الخليج. فإذا ما لاحظت أن حكومة ما قد تورطت مع العراق ودخلت بخلاف تدخل الدبلوماسي، فإنها سوف تأخذ معها موقف على أساس أنها تقطع عنها العلاقات الاقتصادية بالخصوص.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
والجزائر حاليا تمر بأزمة اقتصادية خانقة، مما فتحت عدة أبواب لكي تأخذ أموال من فرنسا ومن أمريكا وحتى من دول الخليج. فالحكومة لم توافق على التدريب العسكري رغم أنها مطمئنة الجانب من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ حتى لا يتبين أمرها أمام الأمريكان وأمام إسرائيل وأمام الدول الغربية حتى لا يكون موقف دبلوماسي معها أو اقتصادي. وفي هذا الإطار كانت الدولة السعودية احتجت عن الموقف أو عن الأسلوب الذي كتبت به الصحف الجزائرية، واحتجت عن المظاهرات اللي قام بها الشعب في الشوارع عن رأي العام، وجاءت بعد ذلك رسالة رسمية من وزارة الخارجية تاع الجزائر تقول فيها بأنه يعني تبرر رأي العام، تبرر مقولة الصحفيين على أن هذا ما يمثل إلا رأي العام ورأي الصحافة، أما موقف الحكومة سوف يأتيكم عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. يعني الحكومة كحكومة لم تريد أن تبين موقفها الرسمي الذي تبنته الجبهة الإسلامية لإنقاذ، وهو موقف شرعي في هذا الإطار، ولكنها مطمئنة والموقف اللي قامت به الجبهة هو في صالحها كحكومة، يعني مطمئنة في هذا. هذا من باب التوضيح فقط.
الكويت ماذا أرسلت لدولتكم؟
السعودية
ولا الكويتية؟
السعودية. دول الخليج.
دول الخليج.
في معقدات أموال وفي مساعدات مالية.
طيب ماذا وراء هذا فيما تصور أنت؟
وراء هذا أن الحكومة الجزائرية بالخصوص متحفظة جدا، وهي بين المطرق والسنداب كما يقولون، بين موقف الشعب الذي موقف شرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام محدث العصر وفقه الزمان محي السنة وناصرها قامع البدعة ورادها عمدة أهل السنة وإمامهم مقدم أصحاب الحديث وشيخهم أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد الألف الأولى على واحد بعنوان جبهة الإنقاذ الجزائرية لقاء علي بالحاج، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من رجب 1410 هجري الموافق اليوم الخامس من الشهر الثاني 1990 ميلادي.
والجزائر حاليا تمر بأزمة اقتصادية خانقة، مما فتحت عدة أبواب لكي تأخذ أموال من فرنسا ومن أمريكا وحتى من دول الخليج. فالحكومة لم توافق على التدريب العسكري، رغم أنها مطمئنة الجانب من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حتى لا يتبين أمرها أمام الأمريكان وأمام إسرائيل وأمام الدول الغربية، حتى لا يكون موقف دبلوماسي معها أو اقتصادي. وفي هذا الإطار كانت الدولة السعودية احتجت عن الموقف وعن الأسلوب الذي كتبت به الصحف الجزائرية، واحتجت عن المظاهرات اللي قام بها الشعب في الشوارع، يعني رأي العام. وجاءت بعد ذلك رسالة رسمية من وزارة الخارجية تاع الجزائر تقول فيها بأنه يعني تبرر رأي العام، وتبرر مقولة الصحفيين على أساس أنه هذا ما يمثل إلا رأي العام ورأي الصحافة، أما موقف الحكومة سوف يأتيكم عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. يعني الحكومة كحكومة لم تريد أن تبين موقفها الرسمي الذي تبنته الجبهة الإسلامية لإنقاذ، وهو موقف شرعي في هذا الإطار، ولكنها مطمئنة، والموقف اللي قامت به الجبهة هو في صالحها كحكومة، يعني مطمئنة في هذا. هذا من باب التوضيح فقط.
الكويت ماذا أرسلتني دولتكم؟
السعودية.
ها؟ السعودية ولا الكويتية؟
السعودية. دول الخليج، يعني
دول الخليج
في معقدات أموال وفي مساعدات مالية.
طيب ماذا وراء هذا فيما تصور أنت؟
وراء هذا أن الحكومة الجزائرية بالخصوص متحفظة جدا، وهي بين المطرق والسنداب كما يقولون، بين موقف الشعب الذي موقف شرعي
والموقف السياسي
الدبلوماسي الذي هو في قبضة السياسة الدبلوماسية العالمية الصهيونية الأمريكية. لأن أيضا يا شيخ صرح
إذا سمحتم
نائب بوش،
هذا اللي أنا أخشاه، أن الدولة دولتكم لا يمكن أن تسمح لكم بمثل هذا التخطيط الذي أنتم قادمون عليه.
ولذلك فأنا أخشى ما أخشاه أنه يكون تنفيذ هذا التخطيط المتعلق بالجهاد يكون سبب إثارة فتنة بين الدولة وبين الشعب.
توضيح في هذا الباب شيخ.
تفضل.
فيما يخص تصريحات سابقة يعني كانت قبل بداية أزمة الخليج أن وزير الدفاع الفرنسي قال بأن الأسطول الفرنسي مستعد أن يتدخل في الجزائر في حالة ما إذا الجبهة الإسلامية الإنقاذ حصلت على حكم في الجزائر بحجة أنه يحمي الجالية الفرنسية المتواجدة.
معروف.
كما أنه يومين قبل اندلاع أزمة الخليج صرح أحد المسؤولين الأمريكان بأنه بعد العراق يأتي دور الجزائر. ف يعني لابد من الإعداد الروحي والبدني للشعب الجزائري على العموم لمواجهة الوضع الخارجي بالخصوص، لأن العدو الأساسي هو العدو الغربي الأمريكاني الفرنسي البريطاني وليست الحكومة كما يعتقد الكثير، لأن الحكومة هي لا تمتلك حتى من نفسها أنها تواجه الشعب بأكمله.
أيها الأخوان، نحن لا نخالف في موضوع وجوب التربية، لكن أنا كل دندنتي حول أن هذا الانطلاق بالعشرات بالألوف المؤلفة هو سيجعل دولتكم في حرج تجاه الوضع السياسي الذي أشرت إليه. فهذا الكلام بأيد وجهة نظرنا أنه لازم أنتم تكتفوا فقط بالمساعدة المادية اللي ممكن تدخل في باب المال، أما أنه تروه هكذا جرافة
ممكن يعني.
أي نعم ممكن هذا، أما أنه شيء هذا لا يمكن أن يخفى أبدا، خاص على هؤلاء الكفار اللي صاروا يعرفوا في كل دولة بواسطة أقدار الصناعية كما تعلمون دقائق ربما أهل البلد هم في غفل عنها، فلا يمكن أن يخفى على هؤلاء الكفار هذا الانطلاق بالألوف المؤلفة من إخوان الجزائريين الذين يذهبون للجهاد في بلاد العراق. فهذا بلا شك، خاصة بعد ما أنت أسمعتني هذه ملاحظة، أنه سيجعل دولتكم في موقف حرج من الناحية السياسية، فهي ستضطر حينئذ إما أن ترضي الشعب وإما أن ترضي الدول هذه، وما أظن أنه عند أي دولة عربية اليوم أن ترضي شعبها، وإنما ترضي أسيادها الذين يتحكمون بهم. ولذلك فأنا يعني أزداد ثقة بأن تكون المساعدة فقط مالية وطبية، أما ما تكون جهادية، لأن هذه ستثير عليكم حكومتكم قبل الحكومات الكافرة هذه. فما أدري كيف هيأتم معالجة مثل هذه المشكلة التي يطرحها الأستاذ الآن.
سجل.
الله رب العالمين.
سجل يا شيخنا.
ألا تصلي بنا؟
الشيخ
استوى تراسه فريد أن أذكر إخواننا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما غفل عنه جماهير المسلمين في إذا ما قلت في كل بلاد الإسلام فعلى الأقل في جل بلاد الإسلام، وهي مسابقتهم الإمام بآمين. ولعلكم جميعا تعلمون قوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنه، هذا نص جدا بأن تأمين المقتدين يقع على الأقل بعيد بدء الإمام بآمين إن لم نقل بعد فراغه من آمين، ولكل وجهة ولكل من الوجهين من يقول به. لكن الواقع اليوم تماما عكس منطوق الحديث بكل من المعنيين، فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين، أي بعد ما أسكن نون ولا الضالين إلا بيكون الجمهور من خلف الإمام قد بدأوا بآمين، وهو أي الإمام يبدأ بآمين من بعدهم. فهذا عكس لهذا الحديث الصريح في الموضوع، فأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية، فقد عمت البلاد، كل البلاد التي طفتها يقعون في هذه المخالفة، لا أستثني لا مكة ولا المدينة ولا أي بلد من البلاد الإسلامية الأخرى التي حللت فيها. ولذلك أرى لزاما علي أن أقول فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا الحديث ليس من الأحاديث اللي مطمورة وغير معروفة عند جماهير طلاب العلم، لا، هي من أحاديث متفق على صحتها بين الشيخين، وأقل ما يخلو منه كتاب من الكتب الجوامع لأحاديث الرسول عليه السلام في الأبواب الفقهية، لكن مع ذلك فهو غير مطبق في أكثر البلاد الإسلامية، بل أقول في كل البلاد الإسلامية، ولا يراعي هذا الأمر النبوي إلا أفراد قليلين جدا في بعض هذه البلاد الإسلامية. أعود إلى ذكر الحديث، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث بلا شك هو على وزان قولي عليه السلام، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث، كذلك إذا أمن فأمنوا. قد يشكل عند بعض الناس بهذه المناسبة، أقول قد يشكل هذا الشرح على بعض الناس بأن هناك رواية أخرى وصحيحة أيضا، وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، كأن ظاهر هذا الحديث يعني مجرد ما ينتهي الإمام من قراءة ولا الضالين فقولوا أنتم آمين. لكن الجواب حسب القواعد العلمية الأصولية أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة ثم يؤخذ منها الزايد حكما الزايد حكما. فهذا الحديث الثاني، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ليس فيه أن الإمام يؤمن. أما الحديث الآخر ففيه التصريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن نضم هذه الزيادة إلى الحديث الثاني فنقول وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين. هكذا يكون الجمع بين الحديثين، لو فرضنا أن الحديث الثاني لم يأتي إلا بهذا الاختصار وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولكن جاء في رواية أخرى وقال آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين، فحينئذ يلتقي الحديثان ولا يختلفان بوجه من الوجوه. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
الشيخ وقع في قلبي أنك ستذكرنا بها،
أصبحت أنت مثل حكايتي من أهل الكشف، يعني من أهل الكشف. ماذا ليصير معنا كثيرا هذا الشيء، لأن العلم يتسلسل في ذهن الفاعل. أي نعم.
طيب ندخل جوا أريح يمكن يكون.
يلا
نعم. السؤال الأخ يسجل. هناك مسألة شيخ تتعلق بقضية يعني هي دقيقة. كثير من الناس يرى الاستنان بسنن العادة ونحن يعني نخالفهم في ذلك، فنقول أن سنة العادة ينبغي أن لا نستنى بها، يعني لا يعني أن نعملها ولكن لا ننوي بها التعبد. ولكن هناك كثير من الإخوة ربما تأثروا بجماعة الأنصار السنة النبوية الشريفة في مصر بأن سنة العادة وسنة العبادة يعني في وزان واحد، فما رأيكم في هذه النقطة؟
قبل الجواب عن السؤال، أرى أن ما نسبتم إلى أنصار السنة ليسوا هم الذين تعنيهم، وإنما هم الجماعة الشرعية اللي بيسموها
الجماعة الشرعية
السبكية.
أي نعم. خطاب السبكي
أنصار السنة غيرها.
أي نعم.
ولا بد أنك تفرق.
لا لا نعم.
فإذا السبكية معروف عنهم هذا الغلو في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب كما نحن نقول دائما وأبدا أن السنة بالمعنى الفقهي هي العبادة التي تعبد نبينا صلوات الله وسلامه عليه ربه. أما ما فعله بحكم العادة أو بحكم المحيط الذي كان يعيش فيه أو بحكم الجبلة والطبيعة، هذه أمور لسنا مكلفين بالاستنان به صلى الله عليه وسلم فيها. بل أنا أقول حينما نجيب عن هذا السؤال بأن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بسنن العادة هو يخالف الذي يستن به ويقتدي به. في الشرط الأساسي في قبول العبادة، لأننا نعلم جميعا إن شاء الله أن العبادة لا تكون عبادة مشروعة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك مما نص عليه كثير من علماء التفسير عند قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد قالوا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي قالوا لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وجه السنة، ثم لا يكون مقبولا إلا إذا لم يشرك به أحد من عباد الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه حقيقة مسلم فيها بالنسبة للشرط الأول إجماعا، وبالنسبة للشرط الثاني اختلافا مع الأسف، لأن هناك من يقول بتحسين بعض البدع من باب زيادة التقرب إلى الله ولو لم يكن قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فهذا الذي يتقرب إلى الله بسنة من سنن العادة يخالف فيها النبي في نيته، لأننا حينما نقول سنة عادة
معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد فيها التقرب إلى الله عز وجل. مثاله مثلا كان عليه الصلاة والسلام له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الأذنين تارة رؤوس المنكبين، كان له نعلان لهما قبالان. ما ثبت بل ما ورد لدينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه السنة العادية، فإذا هو فعلها بوازع من العادة أو المحيط الذي يعيش فيه، كهذه النعال مثلا التي لها زمامان. فحينما نجد إنسانا يطيل شعره، وقد نجد بعضهم في بعض البلاد يتخذه غدائر وظفائر، فنحن نقول له أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط الأول وهو النية، فهو ما نوى في هذا العمل تقرب إلى الله عز وجل، ولو نوى لا اقتدينا به عليه السلام. وملاحظة هذه النية في هذه القضية هي كملاحظتها في كل العبادات الشرعية، كل العبادات إذا اختلفت نية المتعبد بها عن نية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقربا بها إلى الله عز وجل، بل يكون مخالفا. وأنا أضرب على هذا مثلا، لو أن رجلا صلى السنن الرواتب بنية الفرائض، فهل تكون هذه السنن مقبولة منه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في النية فيها. هو لما صلى الصلوات الخمس نوى فيها الفرض، لما صلى هذه السنن العشر ما نوى فيها الفرض، لكنه عليه السلام حض عليها. فمن فعل بنفس النية التي فعلها الرسول عليه السلام فهو مستن به، وإلا فهو مخالف له. كذلك القول في سنن العادة، فعلها الرسول بحكم العادة نفعلها نحن كذلك، لا مانع أبدا، لكن لا نتركها تعبدا كما لا نفعلها تعبدا، فالأمر سيان. ومن أهم النصوص الواردة في هذه القضية وهي تتعلق بطبيعة الإنسان قصة لحم الضب المعروفة الذي وضع في مائدة الرسول عليه السلام، وكان خالد رضي الله عنه يأكل منها بإقبال عجيب جدا، والمرقة تسيل على لحيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا منه، فكأنه خشي أن يكون في الأمر شيء، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن مش ضروري أنه نحن نعاف هذا اللحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عافه، ليس من الضروري أن نكرهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. كما أن هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، فإذا كان هناك بعض الناس ونحن نعرف هذا النوع فيهم يكره العسل، فما نقول خالف السنة، لأن هذه قضية لها علاقة بالجبلة وبالطبيعة وهكذا.
بارك الله فيك
وفيكم. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني يا شيخ، خطر الوقت يعني قارب، لأننا نظن على الساعة الثامنة نروح المطار، فلا بد من أن نعد أنفسنا. لذلك السؤال الثاني،
ما هي بشارة هذه؟
الله عليك يا شيخ، نحن نود أننا نبقى يعني ساعات طوال يا شيخ.
لا بس نحن نريد أن نطلب منكم
أن تعيد هذه الزيارة
إن شاء الله
إن شاء الله قريبا
إن شاء الله بإذن الله،
حتى تكون الجلسة إن شاء الله فيها نفع للجميع أكثر وأكثر.
الله يبارك فيكم.
تفضل.
بالنسبة يعني الذي نراه، يعني قد نخالف بعض إخواننا في الله تبارك وتعالى، نحن نرى أن الذي يقع في البدعة لا يمكن أن نطلق عليه لفظ المبتدع، لأن وقوع الإنسان في البدعة لا يجعله مبتدعا، قد يقع في ذلك اجتهادا مثل ما وقع كثير من أهل العلم. ولكن كثير من إخواننا إذا إنسان وقع في بدعة أو مثلا اجتهد في قضية ووافق فيها بعض أهل العلم ويراها بعض أهل العلم يعني بدعة، فإنهم يجعلونه مبتدعا ويصلون إلى هجرانه. يعني هكذا، يعني هل هذا التصور صحيح؟ أو
هذا السؤال وردنا من عندكم كثيرا.
نعم.
فمن العجب أن لا تعرف الجواب عليه، أو تعرفه ولكن تريد.
أي نعم.
لا ما أقول ما تعرف الجواب، يعني أنت بعلمك، لا ما تعرف جوابي أنا.
نعم.
فجوابي مسجل في أشرطة عديدة جدا، وأنا أجيبك يمكن يكون بأسلوب الحكيم.
ولكن يا شيخ، ولذلك هناك بعض القضايا ينبغي أن تجيب، في رأيي أن تجيب عليها بعد أن تتباحث مع السائل في حد ذاته.
نعم.
يعني لا يشترط فقط أن يسأل الإنسان ثم تجيب. لكن المباحثة في بعض الأحيان تحدد، ولذلك
لا توصي حريص.
نعم. ولذلك
طيب، بس على كل حال هو اقتراح مقبول ونحن قائمون عليه إن شاء الله، ولكن ما أظنك تظن أن تنفيذ الأفكار يمكن أن يتيسر للإنسان في كل لحظة في كل دقيقة، أصحيح أم لا؟
صحيح.
طيب، أعود لأقول لك، أردت أن أقول أني سأجيبك بأسلوب أرجو أن يكون من أسلوب الحكيم. إخواننا هنا يعرفون مني أنني أقول دائما بأن من وقع في الكفر لم يقع الكفر عليه. الكفر أعظم ولا البدعة؟
الكفر.
إذن أخذت الجواب إن شاء الله. ها؟
يكفي اللبيب إشارة مرموزة.
والحر تكفي الإشارة. نعم. نحن قلنا في بعض ما سطرنا أن بعض الأئمة وقعوا في البدعة، وهذا القول لست مبتدعا له، بل قد اقتبسته من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا مع ذلك ما نقول عن أولئك الذين وقعوا في البدعة إنهم مبتدعة. وأولئك الذين أنت تشير إليهم هو مصداق ما قلت لك آنفا، أن ليس كل من ينتمي إلى الدعوة السلفية ويكون سلفيا في الجملة يكون سلفيا في التفصيل، سواء من ناحية العلمية أو من ناحية العملية التطبيقية، ما في تلازم بينهما. ولذلك نحن علينا أن نعلم الناس. وعودا على بدء، أنا لا أزال مستغربا كيف أنت تعتقد أنه عندك مليون سلفي إلا من هذا النوع الذي أنت تشكو منه؟ هذا يمكن. وبمعنى آخر، هل تعتقد أن هالمليون كل واحد من هؤلاء لو سئل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يجيب بجوابها؟
كثيرون يجيبون به، الأغلبية.
ما أجبتني، اشتغلت سياسي.
يا شيخ، يعني هل أنا ما فهمت يعني كلمة سياسي؟ يعني ما
لا، لذلك ما ينبغي أن تفارقنا إلا تعرف سياستنا.
يا شيخ أعرفها جيدا يا شيخ.
كيف تعرفها والآن تقول ما فهمته؟
يا شيخ شيخ علي.
أي نعم.
كيف؟
أقول لهم هذا الدعابة حتى ما يسود الذهن بعيد جدا.
أنا قلت هالمليون، أنت عندك ملايين مش مليون، عندك ملايين.
أنا لا أريد أن أتحدث يا شيخ على الكثرة الموجودة، مليون أو عشر ملايين أو خمسة عشر مليون، يعني الطابع الغالب.
سبحان الله، أنا أخذ دون الغالب.
أي دون الغالب يجيب جوابا في السماء.
دون الغالب أنا قلت لك عندك ملايين.
أين؟
ثم أنت اصطفيت منهم للجهاد في سبيل الله مليون، فأنا ما تكلمت عن الملايين، تكلمت عن الذين اصطفيتهم. فسألتك لو أن كل واحد منهم وجه إليه السؤال النبوي إلى الجارية، هل يجيب جوابها؟ حتى عن الجواب ولا مؤاخذة، ما قلت لي نعم بدون سياسة، ما قلت نعم.
إذن يا شيخ أنت تفقه السياسة وتعرف الأسلوب السياسي وغير السياسي. وما أظن أن أنا أصبحت أظن أن ما أظن أن سلفي يفهم الدين فهما صحيحا إلا وعريق في السياسة.
طيب.
لأنه ميز بين الأسلوبين.
طيب، هل كل سلفي يعلم السياسة؟ المهم بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الدين النصيحة.
نعم.
أنا أرجو منك شيئين. أولا تغير فكرة إرسال مجاهدين، لأن هذا يكمن تحته خطر على الشعب الجزائري، ليس من دولتها بل من الدول الأخرى التي ألمح الأستاذ إليها. والشيء الثاني العناية ليس بالتكتيل وإنما بالتثقيف، لأنك قلت آنفا أنت ما يهمك العدد، ونحن هذه دعوتنا. ولذلك فالقليل من المتفقهين في شرع الله عز وجل يغنيك عن الكثير الكثير، لأن تكتيل الناس على مجرد حماس للإسلام دون أن يفهموا الإسلام، دخل المسلمون جميعا بتكتلاتهم وأحزابهم في تجارب وما استفادوا وما نجحوا. ولذلك فنحن نتواصى معك بالحق وبالصبر على تعليم الناس وتفهيمهم دينهم وتربيتهم على هذا المفهوم الصحيح للإسلام. ما أدري إذا كان وقفت على شريط موضوع التصفية والتربية أو سمعت، فما رأيك في هاتين الكلمتين وما تحتهما؟
موضوع التصفية والتربية.
أيوة.
نعم. هذا على كل حال من منهجنا يا
شيخ. ذلك
نصفي ونربي.
ذلك ما نبغي، ولكن بارك الله فيك تطبيق هذا المنهج. هذا يحتاج إلى أولا مش شخص ولا خمسة ولا عشرة، بالنسبة لهل المجتمع الكبير الذي عندكم يحتاج إلى مئات الدعاة العلماء المخلصين. بس يا أخي المخلصين في دعوتهم لله رب العالمين. ولذلك فلو استصفيت من هذه الكثرة الكاثرة أفرادا قليلين يتعلمون الإسلام بمفهومه السلفي كما تعلم، ويربون أنفسهم وذويهم على ذلك، يكون هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة للوضع الحاضر. فهما إذن نصيحتان. الأولى
يا شيخ على وجه الإلزام ولا على وجه النصح فقط؟
ماذا سمعت مني؟ أظن هذا السؤال لا محل له من الإعراب،
ولكن له محل يا شيخ في فهوم الناس.
كيف واحد يقول ينصح الثاني ماذا يفهم منه؟
طيب يا شيخ، في بعض الأحيان النصيحة قد تكون في أمور يعني مسائل شرعية قائمة عليها أدلة، هذا لابد من تطبيق ويعني لابد من الاستجابة، وهنالك قضايا ربما فيها خلاف رأي، فالإنسان ينصح بما يراه
وقد فعلنا
أي الحمد لله
رب. الحمد لله
الحمد.
لكن الآن فتحت أمامك أو أمامي أنا بابا، شو رأيك نلج فيه
برموز وإشارات لأنني سريع الفهم يا شيخ إن شاء الله.
لو أمرك إنسان بما سمعت آنفا،
نعم،
ما موقفك؟ وأنا ما أمرتك ولن أمرك بشيء إلا بالنصيحة،
بما أمر الله
إلا بالنصيحة،
نعم،
هل تجيبني ولا ضاع السؤال؟ أظنه
لو أمرك بما نصح،
نعم،
ماذا تفعل؟
كيف قلت؟
قلت لو أمرك شخص بما نصح الشيخ ماذا تفعل؟
ولكن هذه النصيحة هي على كل حال تنبني على معطيات.
أنت ماذا تفعل؟
إذا كان رأيت أن هناك يعني هناك محذور شرعي لابد من الانتهاء، وإذا لم يكن هناك محذور شرعي فممكن أنا لا يعني لنفرق بين النصيحة وبين وجهة نظر.
رحم الله السؤال، رحمه الله.
طيب رحمهم.
ما في فاطعة.
ها؟ ما هو متقنها؟
أبدا يا شيخ.
هو عارف وين حاطط حاله. بس هذول السياسيين يكونوا على قدر يعني.
نسأل الله السلامة.
ما يسهلي.
نسأل الله السلامة.
فلو أمرك إنسان بما سمعت من النصيحة، ماذا موقفك من هذا الآمر؟
بأنني لا أرسل يعني متطوعين العراق.
لا، لم يكن كذلك.
ها.
ها. فحق لك أن لا نسجل.
أيوة.
أنا ما قلت ما ترسل إلى العراق، قلت ما ترسل مجاهدين، قلت ترسل المعونات مادية وأطباء يعالجون المرضى والجرحى وإلى آخره، لأن هذا لا يثير ولا يعمل مشكلة بينكم وبين دولتكم. والآن اسمح لي أقول بين دولات مستولي على دولتنا. لعلك لا تضطرنا أن نقول رحم الله السؤال مرة أخرى.
ما عندي جواب يا شيخ.
ما عندي جواب، أخذنا الجواب. والمسألة الأخرى،
لاحظت يا شيخ في يعني أنت في صغرك يا شيخ.
كيف؟
في صغرك عندما بدأت العلم، طالب العلم، هل كل مسألة تسأل فيها أهل العلم وأهل الذكر، أم أنك تدرس ويعني تستنتج على ضوء الأدلة الشرعية كما فعلت في كتابك تحذير الساجد، أم أن كل مسألة تريد أن تكتبها أو تقدم عليها يعني لابد أن ترجع فيها إلى عالم حي من العلماء وتسأله مباشرة دون الرجوع للكتاب، أو إذا قرأت في كتاب فإنك يعني لا تقرأ في كتاب، يعني ممكن تستطيع أن تأخذ المسألة من دراستك والاستقراء للقضية من كتب كثيرة.
الذي فهمته لكني أتحفظ أنه سؤالك من البدهيات ولذلك أوكلك بالجواب.
طيب،
فما هو الجواب؟
فيه تفصيل،
وهو
أنا أظن إذا كان الإنسان من المبتدئين لابد أن يسأل، وإذا كان إنسان له باع وأعطاه الله عز وجل ملكة وتعرف بكثرة المباحثة والمناقشة مع ذلك الشخص أنه ربما إذا أنس من نفسه أن له مقدرة على دراسة بعض القضايا دون الرجوع إلى بعض العلماء فله ذلك، والله أعلم.
فنعم الموكل. وقد رجعت إلينا حينما قلنا لك لا يمكن كل الناس يكونوا مجتهدين، بل ولا يمكن يكونوا متبعين إلى آخره. لكن ما معنى هذا السؤال وهذا الجواب الذي فوضتك أن تجيب بما ترى بالنسبة للسؤال السابق؟
لا، فقط أردت أن أعرف يعني منزع الشيخ في أخذ القضايا.
عجيب، إلى الآن ما عرفت منزعه؟
عرفته.
ولكن الله، كيف أنا عرفت ولم وأردت أن تعرف؟
أردت أن يكون ذلك مشافهة.
مسجلا ولا بس مشافهة؟
لا، مشافهة يا
شيخ. طيب، نعود إلى السؤال حفظه الله. طبعا لسه ما صار
يعني كأنه بعث من القبر.
لو نصحك ناصح فقال لك اهتم بالتثقيف والتربية ولا تهتم بالعدد،
هذا أسمعه وأعمل به.
ليس هذا، قل هذا كانت نصيحتي، لكن البحث لو أمرك هل تقول هذا رأيك أم هذا هو الصواب؟
أفعله هذا، يعني النصيحة
أي أيضا
لو أمرني
أيضا
بهذا
أيضا حتى
ما حتى يا شيخ، وإنما أردت أن أصل من طريق آخر.
ما هي بارك الله فيه، ما الفرق بين نصيحة أنا لا أمرك بها إنما نصيحة أقدمها إليك وبين آمرك بهذا؟ فسواء قلت في النصيحة أنا أفعل بها أو قلت في الأمر أنا أفعل بها فجوابك واحد، بينما أنا سؤال اثنين. واضح؟ إذن أنت تعطي جوابا واحدا عن السؤالين، بينما سؤالين مختلفين تماما، مختلفين بشهادتك أنت وتفصيلك. ولذلك فلا بد لي من جواب من حضرتك حتى أنا أتعلم منك ما لا أعرفه عنك، وليس ولست مثلك تتعلم مني ما تعرفه عني، ولكن تريد أن تفهمه مني شفاهة. ليس هكذا.
لو أمرني أحد بأن تنصرف جهودي للتثقيف والتربية فلا بد من أن أفعل، لأنه أمرني بما هو يعني مسألة شرعية، لا بد من الامتثال لهذا الأمر.
أظن أنك حتى أيضا
ما هذا، إذن هذا هو جوابي، هذا الذي أحسنه وأتقنه.
لكن أنت ما لاحظت أنه أنا بقول لو نصحتك بشيء دون أن أمرك به فأنت تفعل بهذه النصيحة، وإذا أمرتك بهذا الشيء فأنت تفعله، بينما أنت تفرق بين النصيحة وبين الأمر. بارك الله فيك، هذا تعلمناه منك، فلا يصح أن يكون جوابك واحدا عن الصورتين وهما مختلفتان، أليس كذلك؟
إذا كانت هناك نصيحة لا بد من العمل بها. هي المشكلة أين هي يا شيخ؟
المشكلة هناك في السياسة.
لا مش مشكلة في السياسة. المشكلة يا شيخ أين هي؟ أن كثير من الناس،
ما لك والكثير يا أستاذ بارك الله فيك، هكذا المشكلة. أنت تتصور أنه كل من تتكلم معه هو من هؤلاء الناس، ما لك ولهم. نحن أخوان متحابان في الله، ونرجو أن نكون في الجنة على سرر متقابلين.
آمين.
فما لنا وللناس؟ نحن الآن نريد أن نتفقه في دين الله. قد يكون عندك ملاحظة، رأي، فقه ما أعرفه، وما أتيت من العلم إلا قليلا، ولا أقول هذا تواضعا، لأني سأقول بالمقابل قد يكون عندي علم ليس عندك. وتعرف قصة الخضر عليه السلام مع موسى، تذكر هذه الحقيقة. ولذلك فنحن الآن نتناصح ونتباحث، ما لنا وللناس وكثير من الناس. أنت أفهمني، بعدما فرقت بين النصيحة وبين الأمر، فماذا موقفك في هذه المسألة التي نصحك فيها ولم يأمرك، فيما لو أمرك آمر بها هل تقول له أمرك حق؟
إذن لابد من أن أعرف نوعية الأمر.
سبحان الله، نوعية الأمر أمامك،
نوعية الآمر، الآمر لا الأمر.
شوف رجل يعني الناس، لا رجل الناس
يا شيخاني. في الحقيقة ما أريد أن أتحدث كثيرا، وما لا أريد أن أدخل في نقاش يا شيخ، ما جئت من أجل هذا.
لكن الذي يجيب،
وهذا لابد يحتاج إلى جلسة أطول من هذه يا شيخ،
وهذا الذي نبغاه، لذلك رجوناك أن تعود إلينا عن قريب.
نعود إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
الذي يعرف قيمة الوقت يحاول أن يجيب بجواب واحد، ولا يضطر سائله إلى أن يقول رحم الله السؤال ورحم الله السؤال. يا أستاذ أنت بتهج نفسك بنفسك، الوقت ضيق والسؤال واضح جدا، نصيحة قدمها إليك، فلو أمرك بها ما موقفك؟ ما هي النصيحة؟ اهتم بالتعليم مع التصفية، تربية وتصفية، تصفية وتربية إلى آخره. أنت بتقول هذه نصيحة أقبلها، خلاص نصيحة تقبلها، ولا يسعك إلا أن تقبلها. لكن هذا السؤال لو أمرك بهذه، هل تجادل في ذلك ولا بتقول هذا أمر حق ويجب الاهتمام بالتصفية والتربية قبل التكتيل والتجميع؟
هذا سبق الشيخ الجوالي أيضا.
يمكن أنا نسيت، وهو
يعني ما قلته.
إيش هو؟
قلت لابد من أن يقال أن هذا أمر حق ولابد من الالتزام به.
لا ما قلت حق، قلت لابد، وهذا فائد التسجيل، وأنا معك أنه لابد قلته، لكن لو قلت هذا أمر وحق ويجب تطبيق وتنفيذه، حينئذ نأخذ الحديث مجرى آخر.
يا شيخ ما يبقاش أمرنا في الألفاظ بقدر ما يبقى في لابد يا شيخ، ما يبقاش المسألة في اللفظ يا شيخ. لابد أنا بالنسبة إلي عندما أقول لابد، معنى ذلك أن هذا الأمر حق، فلا بد بمثل الواجب.
مثل الواجب ولا هو واجب؟
واجب، هو واجب يا شيخ.
الله يهديك يا أستاذ.
آمين.
إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا البشر، شو بدريك أنت ما في قلبي إلا بلساني، والعكس بالعكس، ما يدريني ما في نفسك إلا بلسانك. ولذلك يجب أن نكون دقيقين في التعبير، بارك الله فيك. أنا في الأمس القريب اتصل أحد أخواننا، وما أكثر ما يتصلون من الجزائر، شو قال لي؟
قل يا شيخ لماذا يتصلون كثيرا من الجزائر؟ ما هو السبب؟
أهل مكة أدرى بشعابها.
لماذا؟ يعني أنا أعرف ربما الدول الأخرى تتصل، لكن كثافة الجزائر وفخامة، لماذا يتصلون بكم يعني دائما؟ لماذا؟
ما قلت لك
أهل مكة أدرى بشعابها.
نعم،
أهل مكة أدرى بشعابها.
إيه إذا ما كان هذا جوابا فنعدله.
هذا جواب يا شيخ.
طيب،
ولكن تفصيل الجواب هذا أيضا في فوائد كثيرة جدا يا شيخ.
أي نعم، وسيكون من التفصيل شيء ما يخطر في بالك. استفدناه من الأستاذ آنفا.
نعم،
حينما توهم أنني أنا استكثرت هذا العدد، فأراد أن يدفع الوهم عني أن سكان الجزائر 20 مليون. 30 ولا 20؟ 30 شايف. فإذا بيكون مليون أو خمسة، بيكون أي نسبة قليلة جدا بالنسبة للمجموع الكبير.
الشيخ هذا
أنا أقول الآن جوابا توضيحيا كما رغبت. أولا لأنه في عندهم الدعوة الآن السلفية، فيها ما شاء الله أرض طيبة وندية. وثانيا العدد هنا له مفعوله، العدد له مفعوله. فبعد الجزائر تجي البلاد السعودية، بعد السعودية تجي الإمارات العربية، وبعدين حدث عن أمريكا وأستراليا والفلبينيين وإلى آخره. فإذا هنا في ناحيتين، الناحية الأولى هو التي عنيتها، أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. الناحية الثانية البركة، 30 مليون أو أكثر. فإلى لذلك أنا أكثر أيامي من بعد صلاة العشاء هو جواب لإخواننا الجزائريين. فالمهم بارك الله فيك، أردت أن أقول أن الإنسان ما يريد أن ما في قلبه ينبغي أن يحسن التعبير عنه بدقة. ولذلك كما أظن تعلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم
الشيخ من أمر النصيحة.
نعم
الأمر والنصيحة.
نعم
الشيخ الوقت يعني راهي
خلاص. أنا
الله يجزيكم
بخير بدي الحديث هذا.
الله يبارك فيك.
بسم الله. هناك حديثان أنا أستثمرهما ولا أقول أستغلهما في سبيل تنبيه الناس إلى أن يكونوا دقيقين في ألفاظهم وفي جملهم وعباراتهم. أحدهما إياك وما يعتذر منه، والآخر لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. من أجل هذا وذاك وأشياء يعني لا وقت الآن كما تلمح لذكرها، ينبغي خاصة على أهل العلم من أمثالك أن يكون تعبيره معبرا تماما عن ما في قلبه. خلاصة القول أعيد فأقول أنصح ولا آمر أن تفكر فيما إذا تيسر لكم إرسال بعض الشباب المسلمين من السلفيين أو من غيرهم إلى هذه البلاد للدفاع عنها، ليس في سبيل الجهاد، لأن هذا سيوقع لا سمح الله في مشكلة أنتم في غنى عن إثارتها الآن، أي هي سابق لأوانها. والشيء الثاني أن تدندن دائما حول معنى التصفية والتربية فقط، وبهذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك يا شيخ. فقط يا شيخ بقضية دقة التعبير يحملني الحياة فقط يا شيخ، والله يعني حياة لما نستطيع أن أعبر، يعني موش ما لا أستطيع أن أعبر عما في نفسي، ولكن هذه طبيعتي. عندما أجد من هو أكبر مني سنا وأكثر مني علما لا يعني لا أجد مجالا لمناقشته، حتى في بعض الأحيان ولو رأيت بعض الأشياء يعني التي لا يطمئن إليها نفسي بالحقيقة. هذا يعني السبب الدافع. تفضل
شيخنا. بعذركم أسأل أخونا الشيخ سؤال، يعني استغل وجوده. بالنسبة لعباس مدني كثر الكلام يعني عن منهجه وتصوره ويعني تاريخه وكذا، لو بشيء مختصر
ما تسجلش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نأتي قريبا إن شاء الله. لا أستطيع أن أحدد الوقت خصوصا للشيخ هذا.
لا 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 اسمح لي. لا يزال
يا شيخ نحن
لا يزال بالسياسي.
ونحن أيضا يا شيخ نستطيع أن نقول أيضا تأتينا للجزائر هكذا حتى ترى الجو عن كثب.
وقد بلغت من الكبر يعسية.
نحملك
جزاك الله خير. ما نشك عليكم، لكن أنت ما شاء الله في عز شبابك وفتوتك. أنا بزماني كنت أنطلق وأروح وأجي وأركب سيارتي وأطوف في سوريا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إلى آخره، ولكن ألا ليت الشباب يعود يوما. فما تعيدنا يعني؟
لا أستطيع أن أحدد الوقت، لكن
أنا ما أسألك عن التحديد بارك الله فيك، يعني أنا أسألك عن الوعد. وعد
أخبرك يا شيخ عن طريق الهاتف أن في اليوم الفلاني سآتي و...
هذا أكثر مما طلبته لكن أنا طلبت وعدا.
وعد الحر دين يا شيخ.
هو كذلك لكن ما وعدت بعده.
ما لا أستطيع الآن يا شيخ لأن نحن
هو عم يفهم أنه طلب الوعد يعني تحديد. لا يا أستاذ أنت رجل فقيه لما يكون الكلام مطلق مطلق يعني أنت أخذته مقيدا أنا ما قيدته
أخذته مقيدا لرغبتي في اللقاء يا شيخ.
جميل لكن أنا أقنع منك بالقليل وقليلك لا يقال له قليله فإن شاء الله على الوعد
إن شاء الله
بإذن. إذا ما تيسر لك تخبرني لا بأس
إن شاء الله.
جاءتين من الجزائر هلأ ورا بعضهم من الجزائر أحسن من الشيخ علي بن عبد الشيخ كانوا موجودين في الاجتماع.
الحمد لله الله يرضي.
لا تخرج الشيخ على برا. لا
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم. نعم نعم. نعم هو جهادكن الحج والعمرة كما في الحديث الصحيح. أي نعم. إذا كان طلبه مشروعا ويكون الجهاد المرأة كما كان في العهد الأول وهذا اليوم غير متحقق لكن أعود أذكرك لا تبحثي في الأمور الخيالية لأن الرجال اليوم لا يجاهدون حتى تجاهد النساء وفيك إن شاء الله. والسلام عليكم. للجهاد في فلسطين في الجزائر. شيء عجيب هالمسلمين دون
لا حول ولا هذا شيء غير هذا نبأ
يعني ما بيفكروا ذول الجماعة ولا بيصطادوا في الماء العكر. نعم
نبأ جديد هذا.
هلا عم تحكي وسمعت من قبل أيضا أحد الشباب أخبرني هذا الخبر وحدثت إخواننا
هذه من المغرب اللي تكلم معه
من الجزائر.
عجيب
هذا. هذه امرأة متزوجة
تريد أن تخرج بدون إذن زوجها.
لا بالعكس وهي هي فقيهة الحقيقة وجيدة. هي أخبرتني أكدت لي الخبر السابق. الخبر السابق سمعته من شاب من الجزائر. الآن أكدت أن الجبهة فتحت باب التطوع للجهاد في فلسطين. فر من سؤالي هذا بعد ما استفصلت منها وقلت لها يعني هذا الخبر صحيح؟ قالت أظن ذلك. فقلت لها لعل ظنك ظن المؤمن. قالت نعم لأن زوجي من هؤلاء المتطوعين. والشاهد سؤال الأخير أن زوجها طلب منها أنه تروح معه للجهاد فهل يجب عليها؟
فأجبتها بأن حج كنا
الحج والجهاد كنا الحج والعمرة. بس والله يعني شيء مؤسف أن المسلمين هذول كأنهم عايشين في أحلام أو أوهام أو أنه بيستغلوا عواطف الناس يعني مثل ما بتفعل مثل هون يعني وين الجيش الشعبي؟
سيدي هو مش المسلمين للأسف هم الذين يوجهون هؤلاء هم الجماعات الإسلامية التي تدعي هذه الجماعات بأنها هي التي تعمل الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتحرك الجماهير باسم الإسلام وأنه الآن الجهاد أصبح على الأبواب ويجب دق الباب أو هذه الأبواب للدخول إلى ساحة الجهاد. فهذه مصيبة كبيرة. قبل أيام فترة يعني وجيزة من الزمن كان أحد الخطباء في مهرجان من المهرجانات التي كانت تقام في عمان قبل شهور أو أسابيع قال على الحكومة أن تسارع إلى تسليحنا، وأخذ يهدد الحكومة إذا لم تسلمهم السلاح فإن خلال أسبوع واحد.
خيال في خيال.
نعم. الله أكبر. فطبعا يعني للأسف الشديد هم حتى أيضا هؤلاء متناقضون، لأن بعضهم يقول على ملأ أيضا من الناس في مسجد ومساجد يقول لهم إنه الدولة يعني عندها سلاح ولكنها لا تريد أن تسلمنا السلاح لأنه إحنا راح يقتل بعضنا البعض. وذاك يهدد الدولة. نعم نعم. هذا في مسجد القدس اللي في الوحدات. وأفقه رغم أن هذا الطبيب وذاك يعني خريج شريعة وأستاذ الشريعة. اللي بيتكلم إنه الحكومة يعني ما بدها تسلم خشية إنه يقتل بعضنا بعضا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.